بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قراءة في تفسير سورة طه، وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، الآيات. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي. وكذلك وكذا رواه علي بن أبي طلحة عنه، وقال مجاهد: والحسن ترك. وقوله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يذكر تعالى تشريف آدم وتكريمه وما فضله به على كثير ممن خلق تفضيلا.
يعني أنا معنى نسي ترك، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي يعني ترك، لأن آدم عليه الصلاة والسلام لم يفعل ما فعله من الأكل من الشجرة نسيانا، إنما فعله عمدا، أي فترك ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه، ولو كان نسيانا لما كان محل مؤاخذة، لأن الله عز وجل لا يؤاخذ بالنسيان وهو الذهول. فإن النسيان له معنيان: معنى الذهول عن الشيء، ومعنى الترك. فالمعنى هنا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، أي ترك ما عهدنا إليه به ألا يأكل من الشجرة فأكل منها. نعم.
وقوله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يذكر تعالى تشريف آدم وتكريمه وما فضله به على كثير ممن خلق تفضيلا. وقد تقدم الكلام على هذه القصة في سورة البقرة وفي الأعراف وفي الحجر والكهف، وسيأتي في آخر سورة صاد، يذكر تعالى فيها خلق آدم وأمره الملائكة بالسجود له تشريفا وتكريما.
نعم، وليس عبادة، فإن سجود عبادة لا يشرع لأحد ولا في أي وقت من الأوقات، سجود عبادة. ولهذا كان السجود في زمان موسى عليه الصلاة والسلام سجود تحية، فكانت هذه صفة تحية، صفة تحية. والشرائع تختلف، في شريعتنا لا يجوز أن تكون التحية بالسجود ولا بالركوع ولا بالقيام، فلو أنه حياه بالقيام أي قام محييا إياه فهذا لا يجوز. فمن أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى فيقول: لا تقوموا كما تقوموا الأعاجم. ولهذا إذا صلى الإمام مساجدا فإن المأمومين يصلون جلسا، فإن المأمومين يصلون جلوسا، كما جاء في حديث أبو هريرة في الصحيحين: وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعوا. فلا يجوز التحية بالقيام ولا بالركوع انحناء ولا بالسجود، فهذا مما تختلف فيه الشرائع. أما السجود عبادة لا تختلف فيه الشرائع، هذا شرك بالله والعياذ بالله. ولهذا كان السجود الملائكة لآدم من هذا القبيل، ليس من قبيل العبادة. نعم.
ويبين عداوة إبليس لبني آدم ولأبيهم قديما، ولهذا قال تعالى: فسجدوا إلا إبليس أبى، أي امتنع واستكبر.
وتكرار ذكر هذه القصة في سور القرآن إنما هو تأكيد على هذه القصة وتذكر الصراع الذي كان بين آدم وبين إبليس، وهو منشأ الصراع في هذا الكون، منشأ الصراع بين آدم وبين إبليس. بعد ذلك انتقل الصراع إلى ذرية آدم وذرية إبليس، وهذا الصراع باق إلى آخر مؤمن على وجه الأرض، هذا الصراع. يبقى التذكير بهذا الصراع حتى تتذكر هذه القضية فلا تنساها، وتعلم أن الشيطان يريد إغوائك: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالذي يستثنى من ذلك المخلصون، فهو صراع قائم، فالذين يقعون في الشرك سيطر عليهم الشيطان الذين يقعون في البدع سيطر عليهم الشيطان. من الذي أنقذه الله عز وجل من الشيطان؟ من وحد معبوده ومتبوعه وطريقه، هذا الذي أنقذه الله عز وجل من الشيطان. وهم في الناس قليل، وقليل من عبادي الشكور، هم في الناس قليل. نعم.
ولهذا قال تعالى: فسجدوا إلا إبليس أبى، أي امتنع واستكبر، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، يعني حواء.
طيب، إلا إبليس، هل هذا الاستثناء متصل بمعنى أن إبليس من الملائكة؟ إلا إبليس، فسجدوا إلا إبليس، كلهم أجمعون إلا إبليس، لأن الخطاب وجه الملائكة، وجه للملائكة، وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فهل إبليس من الملائكة؟ فيكون استثناء متصلا أو هو استثناء منقطع؟ على كل حال، حتى ولو قلنا بالاتصال، لا يعني أن إبليس منهم خلقة أو خلقا، وإنما هو منهم من جهة توجه الأمر إليه، وإلا فليس منهم بنص القرآن. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب، إذن لم يكن منهم جهة الخلق، فإبليس خلق من نار والملائكة خلقت من نور، وإنما كان منهم من جهة الأمر، فالأمر قد توجه للجميع، للملائكة وكان معهم إبليس، فتوجه الأمر إلى الجميع، لهذا صح الاستثناء باعتبار أنه كان منهم عبادة ثم خرج لما استكبر وأبى واستكبر، لكن لم يكن منهم خلقا، لأن الله عز وجل قال: كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل خلق آدم، خلق الملائكة من نور، وخلق إبليس من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالخلق يختلف، لكن دخل معهم في الأمر، فالأمر قد توجه إليهم جميعا. نعم.
ولهذا قال تعالى: فسجدوا إلا إبليس أبى، أي امتنع واستكبر، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، يعني حواء عليهما السلام، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أي إياك أن يسعى في إخراجك منها فتتعب وتعنى، وتشقى في طلب رزقك، فإنك هاهنا في عيش رغيد هنيء بلا كلفة ولا مشقة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. إنما
والجنة أيضا الصحيح، وقد نقل إجماع على ذلك أيضا، أنها جنة الخلد وليست جنة في الأرض بستان مرتفع، فإن مثل هذا مما لا تقع ملامة الأنبياء بعضهم لبعض بسببه، كما جاء في حديث محاجة آدم وموسى، وأن موسى قال لآدم: أخرجتنا من الجنة وكذا، فمثل هذا ما يستحق، فالدنيا كلها لا تساوي عند الأنبياء شيئا، لا تساوي عند الأنبياء شيئا، وإنما الجنة جنة الخلد، الجنة ثم أخرجنا منها، وهذا بتقدير الله عز وجل وحكمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، إنما قرن بين الجوع والعري، لأن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر.
نعم.
وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وهذان أيضا متقابلان، فالظمأ حر الباطن وهو العطش، والضحى حر الظاهر.
وهذا أيضا صفة من يكون في جنة الخلد، لأن من دخلها فلا يجوع، وأن دخلها فلا يظمأ، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى، فهذا إنما يكون في جنة الخلد لا يكون في الدنيا. أما الإنسان في الدنيا فيجوع ويعرى، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ذلك. نعم.
وقوله: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، قد تقدم أنه دلاهما بغرور وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وقد تقدم أن الله تعالى عهد إلى آدم وزوجه أن يأكلا من كل الثمار ولا يقرب هذه الشجرة المعينة في الجنة، فلم يزل بهما إبليس حتى أكل منها، وكانت شجرة الخلد يعني التي من أكل منها خلد
خلد ودام
مكثه.
هذا يحتاج إلى دليل، وإنما هي شجرة من الأشجار لم يرد وصفها بأنها شجرة الخلد، إنما هذا من إغراء إبليس لهما. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبل؟ هذا من الإغراء، وقسمهما إني لكم لابن الناصحين. أما هذه الشجرة لم يرد دليل صحيح في وصف شيء منه، لا من نوعها ولا من وصفها، إنما هي شجرة ولم يذكر الله عز وجل وصفا له، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وصفا له. نعم.
وقد جاء في الحديث ذكر شجرة الخلد، فقال أبو داود الطيالسي وساق بسنده عن أبي الضحاك قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها، وهي شجرة الخلد، ورواه الإمام أحمد.
أما الحديث فهذا صحيح وفعلا هذا موجود، لكن السؤال هل هذه الشجرة التي أغرى إبليس بها آدم؟ هذا الذي يحتاج إلى دليل. أما أن في الجنة شجرة يسير الركب في ظل 100 عام صح، ما يقطعه، هذا صح، هذا في الجنة، لكن أهي الشجرة التي أغرى إبليس بها آدم؟ هذا الذي يحتاج إلى دليل. نعم.
وقوله فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق، فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه، فأول ما بدا منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة، فأخذت شعره شجرة فأخذت شعره شجرة فنازعها، فناداه الرحمن يا آدم متى تفر، فلما من فناداه الرحمن يا آدم مني تفر، فلما سمع كلام الرحمن قال يا رب لا، ولكن استحياء أرأيت إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة؟ قال نعم. فذلك قوله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال وهذا منقطع بين الحسن وأبي بن كعب فلم يسمعه منه، وفي رفعه نظر أيضا.
نعم، لكن يكفينا ما جاء في القرآن فبدت لهما سوآتهما فطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. نعم.
وقوله وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، قال مجاهد يرقعان كهيئة الثوب، وكذا قال قتادة والسدي، وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، قال ينزعان ورق التين فيجعلانه على سوآتهما.
كذلك ورق التين يحتاج إلى دليل أنه من ورق التين. نعم.
وقوله وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قال البخاري رحمه الله تعالى وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاج موسى آدم فقال له أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم، قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. وهذا الحديث له طرق في الصحيحين وغيرهما من المسانيد. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن يزيد بن هرمز قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم موسى، قال موسى أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس إلى الأرض بخطيئتك، قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى 40 عام، قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال أفتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني 40 سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. قال الحارث: وحدثني عبد الرحمن بن هرمز بذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل في هذا الحديث جواز الاحتجاج بالقدر على المعصية؟ الجواب لا، لا من قريب ولا من بعيد. فآدم عليه الصلاة والسلام لم يحتج بالقدر على المعصية أي يبرر لمعصيتي بأن الله قدره، وهذا هو محل الإنكار. محل الإنكار من يحتج بالقدر على المعصية أي يبرر معصيته بالقدر، فتقول له عصيت فيقول لك شيء قدره الله عليه، على ما تلومني؟ طيب قدره الله عليك لكن حرمه الله عليك، فنلومك أن ارتكبت ما نهى الله عنه، ولا نلوم أن الله قدر عليك كذا. فهل كان هذا الحديث في ذلك؟ الجواب قال العلماء: إنما كانت محاجة موسى لآدم في الإخراج من الجنة، وهي مصيبة وليس من الأكل من الشجرة. ما قال أكلت من الشجرة، ما قال عصيت ربك، إنما قال أخرجتنا من الجنة، فيكون هذا من باب المعاتبة على المصيبة لا على المعصية. فيقول: قال أخرجتنا من الجنة، فاحتج آدم عليه الصلاة والسلام بما قدره الله عز وجل. والاحتجاج بالقدر على المصائب سبيل المؤمنين: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله أنها من عند الله وآمن بالقدر يهدي قلبه. إنما الاحتجاج بالقدر على المعصية هذا لا يجوز. فيكون احتجاج آدم عليه الصلاة والسلام بالقدر على المصيبة لا على المعصية، على المصايب لا على المعايب. وثانيا لو كان احتجاجا بالقدر على معصيته فبعد التوبة، أي تاب وندم، فإذا لامك أحد وقد تبت وندمت من معصية فقل: يا أخي شيء قدره الله علي والحمد لله تبت إلى الله. فإذا كان هذا من هذا الباب لا بأس. إنما الإنكار على من يستدل بالقدر على المعصية، يعني يبرر لمعصيته بالقدر، لا أنه يحتج بالقدر بعد التوبة، وإذا جاء الشيطان يوئسه ويقنطه من رحمة الله فيقول: هذا كتب الله عليه وقدر الله عليه، لكن الحمد لله أن تبت إلى الله وندمت على هذا وإلى آخر ذلك. يعني إذا احتج بالقدر على المعصية في باب ليس من باب التبرير، وإنما من باب دفع وساوس الشيطان حتى لا يقنط الإنسان من رحمة الله فيقول: هذا شيء بالقدر وكذا والله قدر هذا. وكم من معصية تكون سببا في قرب العبد من ربه أكثر من الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغامدية ماذا؟ لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعته. هذا الفضل نالته بالتوبة من المعصية. فربما تسبب المعصية توبة، هذه التوبة ترقى بالإنسان أكثر مما ربما من طاعة يعملها. ليس هذا تشجيعا على المعاصي، إنما نقول تشجيعا على حسن التوبة. إذا وقع الإنسان في معصية فإنه لا يقنط ولا ييأس، فرب توبة ترقى بالإنسان أكثر من طاعة يطيعها بلا توبة من معصية. نعم.
قال تعالى،
وفيها طبعا إثبات الصفات: خلقك الله بيده، محال أن يكون المعنى خلقك الله بقدرته أو بنعمته، لأن الخلق كلهم قد خلقهم الله عز وجل بقدرته، فما الذي سيتميز به موسى على آدم على سائر الخلق؟ يبقى خلقك الله بيده دليل على صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وهي صفة حقيقية مستحيل أن يكون المعنى بالقدرة والنعمة، لأن الخلق جميعا مخلوقون بقدرة حتى إبليس. فلو كان الأمر كذلك لقال إبليس: وأنت خلقتني بالقدرة، فما الذي يتميز بآدم؟ على ما تأمرنا أن أسجد آدم وكل منا قد خلقته بقدرتك ونفخ فيه من روحه. فإذا قال قائل: إذن أثبت الروح لله، لأن الإضافة هنا بيده وروحه، فإذا قلتم الإضافة بيده إضافة صفة الموصوف، قلوا أيضا في روحه إضافة صفة الموصوف. نقول: لا، هنا إضافة مخلوق لخالقه. إنما الصفة هنا لأنه لأنها عين غير منفصلة، عين غير منفصلة، ولهذا فإن إضافتها لا تقول ماذا إضافت صفة لموصوف. إنما الروح هذه إضافة مخلوق لخالقه، ولكن استفاد التشريف، استفاد التشريف، وهو أنها روح من أرواح المشرفة المكرمة. وقد قال الله عز وجل في عيسى كما قال في آدم: فلفقنا فيه من روحين. نعم. وأيضا إثبات الكلام، فإن آدم قال لموسى: اصطفاك الله برسالته وكلامه وكلامه، فهذا كلام حقيقي، ولو كان معنى قائم بنفس. والله عز وجل أضف على موسى إدراكا وفهما، هذا قد يجعله الله عز وجل لكثير من خلقه: ولقد أتينا داود سليمان علما ففهمها سليمان. نعم نعم. الايه ما العري بالإسكان، ضم فإسكان وليس العري. نعم، لكن والعري ضم فإسكان. نعم.
قال تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الآيات. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس.
احنا العادة يعني مش بنقف عند كل حاجة. نعم.
يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس: اهبطوا منها جميعا، أي من الجنة كلكم. وقد قدمنا بسط ذلك في سورة البقرة: بعضكم لبعض عدو. قال آدم وذريته قال آدم وذريته وإبليس وذريته. وقوله: فإما يأتينكم مني هدى، قال أبو العالية: الأنبياء والرسل والبيان. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، قال ابن عباس: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة.
نعم.
ومن أعرض عن ذكري، أي خالف أمري وما أنزلته،
يعني معنى ذلك أن من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ويحصل يوم القيامة أعمى، يكون ضالا في الدنيا شقيا في الآخرة. فمن أراد الهداية في الدنيا والنعيمة في الآخرة فعليه باتباع الوحي، عليه باتباع الوحي. فمن تبع هداية، فمن تبع هداية. نعم.
ومن أعرض عن ذكري، أي خالف أمري وما أنزلته على رسلي، أعرض عنه وتناساه، وأخذ
من غيره هدى،
وأخذ من غيره هدى، فإن له معيشة ضنكا، أي ضنكا في الدنيا، فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله. وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبة يتردد، فهذا من ضنك المعيشة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: فإن له معيشة ضنكا، قال الشقاء. وقال العوفي عن ابن عباس: فإن له معيشة ضنكا، قال كل مال أعطيته عبدا من عبادي قل أو كثر لا يتقيني فيه فلا خير فيه، وهو الضنك في المعيشة. وقال أيضا: إن قوما ضلالا أعرضوا عن الحق وكانوا في سعة من الدنيا متكبرين، فكانت معيشتهم ضنكا، ذلك أنهم كانوا يرون أن الله ليس مخلفا لهم معايشهم من سوء ظنهم بالله والتكذيب. فإذا كان العبد يكذب بالله ويسيء الظن به والثقة به اشتد عليه معيشته، فذلك الضنك. وقال الضحاك: هو العمل السيء والرزق الخبيث. وكذا قال عكرمة ومالك بن دينار. وقال سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن أبي سلمة عن أبي سعيد في قوله معيشة ضنكا، قال: يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فيه. وقال أبو حاتم الرازي عن النعمان بن أبي عياش: يكنى أبا سلمة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان، وساق بسندي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا، قال: ضمة القبر له. قال: والموقوف أصح. وقال ابن أبي حاتم وساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن في قبره في روضة خضراء يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له قبره كالقمر ليلة البدر. أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ فإن له معيشة ضنكا. أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب الكافر في قبره، والذي نفسي بيده إنه ليسلط عليه 99 تنينا. أتدرون ما التنين؟ 99 حية، لكل حية 7 رؤوس، ينفخون في جسمه ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم يبعثون. رفعه منكر جدا. وقال البزار وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا. قال: المعيشة الضنك الذي قال الله تعالى: إنه يسلط عليه 99 حية ينهشون لحمه حتى تقوم الساعة. وقال أيضا: حدثنا أبو زرعة وساق بسندي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن له معيشة ضنكا. قال: عذاب القبر. قال ابن كثير: إسناد جيد. وقوله: ونحشره يوم القيامة أعمى. قال مجاهد:
فيكون هذا من أدلة عذاب القبر، فإن له معيشة ضنكا. قال: عذاب القبر، النبي قال: عذاب القبر. قال: إسناد جيد، فتكون هذه الآية من آيات الدالة على عذاب القبر. نعم نعم. لعل الرفع. نعم.
وقوله: ونحشره يوم القيامة أعمى. قال مجاهد وأبو صالح والسدي: لا حجة له. وقال عكرمة: عمي عليه كل شيء إلا جهنم. ويحتمل أن يكون المراد أنه يبعث أو يحشر إلى النار أعمى البصر والبصيرة أيضا، كما قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ولهذا يقول: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أي في الدنيا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي لما أعرضت
يعني فيجتمع عليه عمى البصر والبصير. نعم.
أي لما أعرضت عن آيات الله وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليك، تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها، كذلك اليوم نعاملك معاملة من نسيك. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، فإن الجزاء من جنس العمل. فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه فليس داخلا في هذا الوعيد الخاص، وإن كان متوعدا عليه من جهة أخرى، فإنه قد وردت السنة بالنهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك. قال الإمام أحمد وساق بسنده عن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم.
لكن والله أعلم أن المراد بالنسيان هنا ترك العمل به، وليس مجرد نسيان الألفاظ لعدم مراجعته. فابن كثير يقول هنا: فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام به فليس داخلا في هذا الوعيد الخاص اللي هو فنسيته، كذلك فنسيته وكذلك اليوم تنسى، وإن كان متوعدا عليه من جهة أخرى فإنه قد ورد السنة بالنهي الأكيد والوعد الشديد. وذكر هذا الحديث: ما من رجل قرأ القرآن فنسي إلى لقي الله يوم القيامة وهو أجذم. الحديث طبعا ضعيف، يقول في حاشية ضعفه الألباني رحمه الله في الضعيف، يقول: ثم رواه أحمد من حديث يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن عبادة بن الصامت عن النبي فذكر مثله سواء. فنقول حتى على صحته فيكون هذا الأمر في من نسي العمل به، أما هل من حفظ القرآن فنسيه هل يأثم على ذلك ويدخل تحت وعيد؟ الذي يظهر أن حفظ القرآن مسنون، وأن نسيانه إنما هو حرمان للأجر، ففاته خير عظيم إذا نسيه، لكن هل يأثم؟ الجواب: ليس هناك محل لإثمه، لأنه لم يترك واجبا، لأنه لم يترك واجبا، إنما يأثم الإنسان إذا ترك الواجب أو وقع في محرم. وليس حفظ القرآن من أساسه واجبا حتى نقول يأثم إذا نسي. نعم هذا دليل حرمان، مثل من كان يعتاد سننا ثم حرمها، مثل من كان له ورد ثم حرمه، مثل من كان له قيام ليل ثم حرمه، فنقول هذا محروم. لكن هل يأثم من كان يعتاد قيام الليل ثم تركه؟ من كان يحفظ القرآن ثم نسيه؟ هذا محروم، وعليه أن نراجع نفسه أيضا، فقد يكون حرم ذلك بذنب أصابه، بذنب أصابه فحرم هذا الفضل وهذا المقام. أما أنه يأثم وتعرض للوعيد، فإن الوعيد إنما يكون ناتجا عن إما ترك واجب أو فعل محرم. فهل نسيان القرآن لمن حفظه يكون قد ترك واجبا أو فعل محرما؟ الجواب لا. فالذي يظهر أنه لا وعيد ولا إثم لمن كان يحفظ القرآن ثم نسيه، لكن نقول هو محروم. من كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب ويقف يقوم به ويقرأ الأجزاء وهو ماهر بالقرآن ثم حرم ذلك ونسي نتيجة الإهمال في المراجعة، فإننا نقول محروم. لكن اليأثم الإثم إنما يكون عن إما فعل معصية أو ترك واجب، وليس حفظ القرآن من أصله واجبا. وبالتالي فنسيان بعض حفظه ليس فيه ترك واجب، لكن هو حرمان. ولهذا الإنسان الظن أنه ما يحرم حفظ القرآن أو قيام بسنن كقيام ليل أو صيام معتاد، ما يحرم إلا بذنب، ما يحرم إلا بذنب. فالله أعلم كلام الشيخ هنا، كلام الحافظ بكثير، وإن كان متوعدا عليه، أن هذا لا أعلم فيه نصا. إنما النسيان الوعيد الوارد فيه في ترك العمل به، ليس في نسيانه. نعم
حجر.
وإلى النبي يقول تعهد القرآن، أوصى بتعهد القرآن، فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها. نعم ابن حجر.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: واختلف السلف في نسيان القرآن، فمنهم من جعل ذلك من الكبائر، وأخرج أبو عبيد من طريق الضحاك.
هذا النسيان الذي هو ترك العمل، أما نسيان الحفظ لا دليل على هذا. نعم.
وأخرج أبو عبيد من طريق الضحاك بن مزاحم موقوفا قال: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه، لأن صحيح. الله يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ونسيان القرآن
إيه بس آخر. الذنب ليس هو النسيان القرآن، إنما ذنب شيء آخر، زنى، أكل ربا، ابتدع في دين الله أو كذا، فيحرمه، يحرم ذلك. فقد ينسى الإنسان العلم، وقد ينسى الإنسان حفظ القرآن وإلى آخره، بالذنب يصيب. وقد يطرق قيام ليل كان يعتاده، قد يطرق صيام نهار كان يعتاده، بالذنب يصيبه. ولهذا أول ما تجد نفسك مقصرا في نوافل وسنن كنت تقوم بها، راجع نفسك مباشرة، هل عندك ذنب عوقبت به فحرمت هذا الفضل لسببه؟ قد يكون، لكن ليس هو أي نسيان القرآن هو الذنب، وإنما هو أثر ذنب. نعم.
ونسيان القرآن من أعظم المصائب. واحتج أيضا بما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أنس مرفوعا: عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها. في إسناده ضعف.
صحيح، في إسناده ضعف، يعني أي لم يصح. لو كان هذا صحيحا لكان حج. نعم.
وقد أخرج ابن أبي داود من وجه آخر مرسل نحوه ولفظه: أعظم من حامل القرآن وتاركه. ومن طريق أبي العالية موقوفا: كنا نعد من أعظم الذنوب أن يعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه، وإسناده جيد. ومن طريق ابن سيرين بإسناد صحيح: الذي ينسى القرآن كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولا شديدا. ولأبي داود عن سعد بن عبادة
قولا شديدا، ما في مشكلة، فإن شدة القول في من يطرق سننا كان يعتدوها لا إشكال، شدة القول وشدة المعاتبة، يعني أخي إحنا ما نراك، ما لك كذا مقصر في صلوات جماعة، ونراك مثلا كذا ولم تأتي مرة صلي معنا التراويح ولا نراك مثلا في كذا وكذا. نعم قد نعاتب قد نشتد على طالب علم يترك سننا ويترك مواضع الخيرات، ممكن الشدة والمعاتبة وغير ذلك ما فيها إشكال، لكن لا يلزم من ذلك الإثم، لا يلزم من ذلك الإثم، لأن حفظ القرآن حكم النسيان مترتب على حكم الأصل. ما الأصل؟ حفظ القرآن، هل حفظ القرآن واجب أو مسنون؟ واجب ولا مسنون يا إخواني؟ مسنون، مسنون. طيب كيف يكون نسيانه محرما والأصل أنه مسنون مستحب؟ ترك المستحب ليس يأثم عليه الإنسان، ترك المستحب ليس يأثم عليه الإنسان، فإذا لم يكن يأثم في الأصل فلا يأثم في النسيان. لكن فتوى خير محروم اللي كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب ويقرأ به في حل وترحال حيثما كان ثم نسي، لا شك أن هذا إنما يكون بذنب. نعم.
ولأبي داود عن سعد بن عبادة مرفوعا: من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم. وفي إسناده أيضا مقال وقد قال به من الشافعية أبو المكارم والرويني، واحتج بأن الإعراض عن التلاوة يتسبب عنه نسيان القرآن، ونسيانه يدل على عدم الاعتناء به والتهاون بأمره.
طيب ما حرمة؟ نعم.
وقال القرطبي: من حفظ القرآن أو بعضه فقد علت رتبته بالنسبة إلى من لم يحفظه، فإذا أخل بهذه الرتبة الدينية حتى تزحزح عنها ناسب أن يعاقب على ذلك، فإن ترك معاهدة القرآن يفضي إلى الرجوع إلى الجهل، والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد.
لا، هذا ليس بصحيح، هذا كله ليس بصحيح، هذا حكمه حكم ناسي القرآن، حكم تارك السنن. إذا أردت أن تعرف الحكم باختصار فحكم ناسي القرآن حكم تارك السنن. ما حكم تارك السنن؟ يشدد عليه، يعنف، يعاتب، يلام، لكن لا يأثم. نعم.
في الشوكان والشيخ ابن باز.
نعم. ابن حجر ما ذكر القول الثاني؟
كلام ابن حجر، لا خلاص.
نعم.
انتهى كلام ابن حجر.
نعم، يعني ذكر فيها خلاف لم يذكر القول الثاني. نعم. شوكاني
قال: قوله فلم أرى ذنبا أعظم، أي قال شارح المصابيح، أي من سائر الذنوب الصغائر، لأن نسيان القرآن من الحفظ ليس بذنب كبير إن لم يكن من استخفافه وقلة تعظيمه للقرآن، وإنما قال صلى الله عليه وسلم هذا التجديد العظيم تحريضا منه على مراعاة حفظ القرآن. انتهى. والتقييد بالصغائر يحتاج إلى دليل، وقيل المراد بقوله نسيها ترك العمل بها، ومنه قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، وهو مجاز لا يصار إليه إلا لموجب.
والحديث نشوف ضعيف. نعم. نعم. أيوة. ابن باز.
قال رحمه الله، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أما حديث من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم، هذا حديث غير صحيح. الحديث الذي فيه وعيد في نسيان القرآن بعد حفظه هذا حديث ضعيف، ولفظه من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم حديث ضعيف. وأما قوله جل وعلا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى الآيات، هذا المراد نسيان العمل، نسيان العمل بترك العمل بطاعة الله ورسوله. ما هو بنسيان القلب؟
صحيح.
الرسول صلى الله عليه وسلم نسي وسهى في الصلاة، سلم من ثنتين، سلم من ثلاث، وزاد خامسة نسيانا، ترك التشهد الأول نسيانا. كل البشر ينسى، وإذا نسي بعض الصور أو الآيات لا يضر، ونسي بعض الآيات عليه الصلاة والسلام، لكن المراد بالآية يعني نسيان العمل، يعني الترك، ترك العمل بطاعة الله ورسوله. نسوا الله فنسيهم، يعني تركوا حق الله، تركوا دينه وأعرضوا عنه فنسيهم، يعني أعرض عنهم، وإلا هو لا ينسى سبحانه وتعالى، وما كان ربك نسيا، لكن نسيهم تركهم في ضلالهم وعماهم، تركهم في النار يوم القيامة. فهكذا النسيان الذي ذمه الله هنا يعني ترك العمل والإعراض عن الدين، نعوذ بالله من ذلك.
نعم. تقول بعض البر
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار: وقد كان ابن عيينة يذهب في أن النسيان الذي يستحق عليه صاحبه اللوم ويضاف إليه فيه الإثم هو الترك للعمل به.
صحيح.
معلوم أن النسيان في كلام
ليه؟
العمل،
لأن إذا ترك العمل يبقى واحد وقع في محر لأن لم يعمل. الله يقول: ولا تقربوا الزنا فزنى. الله يقول: لا تأكلوا الربا فأكل. أو ترك واجب: أقيموا الصلاة فلم يقم الصلاة، أتوا الزكاة فلم يؤتي الزكاة. هذا محل الإثم، ترك واجب أو فعل محرم. نعم.
ومعلوم أن النسيان في كلام العرب الترك. قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به الأنعام أي تركوا. وقال: نسوا الله فنسيهم أي تركوا طاعة الله فترك رحمتهم، ونحو ذلك. حدثني سعيد بن نضر أو بن نصر وإبراهيم بن شاكر قال: حدثنا عبد الله بن عثمان قال: حدثنا سعد بن معاذ، وساق بسنده عن سفيان بن عيينة يقول في معنى ما جاء من الأحاديث في نسيان القرآن، قال: هو ترك العمل بما فيه. قال الله تعالى: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. وليس من اشتهى حفظه وتفلت منه بناس له إذا كان يحلل حلاله ويحرم حرامه.
تمام.
ولو كان كذلك ما نسي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منه. قال الله عز وجل: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وقد نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم منه أشياء، وقال: ذكرني هذا آية أنسيتها. قال سفيان: ولو كان كما يقول هؤلاء الجهال ما أنسى الله نبيه منه شيئا.
تمام. فكما قلنا باختصار، حكم ناسي القرآن مرتبط بإيه؟ بحكم حفظ القرآن. حفظ القرآن واجب ولا مستحب؟ بناء على هذا تقول ناسي القرآن آثم ولا محروم؟ فحفظ القرآن مستحب، إذا ناسيه محروم الأجر، لكن يأثم لا. فإذا يكون ناسيه وتارك تعهده هو تماما حكم تارك تعاهد النوافل والمستحبات. نعم.
قال تعالى: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: وهكذا نجازي المسرفين.
ولهذا قد يحرم إنسان بذنب الحفظ القرآن، ولكن يكون عنده العمل به، لكن يحرم الحفظ، لكن هو يفعل أوامره ويجتنب له. وقد يعاقب الإنسان بنسيان العمل مع إتقان الحفظ، فتراه من أحفظ الناس، ولكن من أضيع الناس للعمل بحدود، يقيم حروفه لكن يضيع حدوده، وهذا من أعظم العقوبات. بقى من أعظم العقوبات أنك تكون ممن أقام حروفه وحفظ حروفه ولكنه ضيع حدوده. ليه؟ لأنك بذلك تصطحب الحجة عليك، يعني الحجة ليست منسية، الحجة ليست مجهولة، فأنت تقرأ بغاية الإتقان الآيات: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ويبقى معك إيه؟ إتقان في المخارج والمدود والقلقلة وكل شيء، لكنه يزني. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، اتقوا الله وضروا ما بقي من الربا، وهو مرابي، لكن يقيم الحروف إقامة، وأنتم ترون بأنفسكم صوفية قبورية أشعرية مضيعون للحدود، ولكن قمة في الإتقان في الحفظ. يختبرك بإيه؟ ها؟ يقول لك مثلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. اقرأ اللي قبله مش اللي بعده، اللي قبله، طب اللي قبله، طب اللي قبله، إيه ده؟ ها؟ ويأتي لك بالآية في المتشابهات، هاتها في موضعها بالترتيب. عندهم عجب في هذا الأمر، عجب عجاب في هذا الأمر. لكن تنظر إلى الحدود تجده من أضيع ناس الحدود، قد تجده ممن يقول مدد يا فلان مدد يا علان، قد تجده ممن يطوف حول القبور ولا يراعي حدود الله، يقرأ: اعبدوا الله ما لكم من غيره ويعبد معه غيره، يقرأ: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فيتبع السبل ويترك سبيل الله عز وجل. لكن في المخارج، في المخارج ما شاء الله ما يسمح لك أبدا، ما يسمح لك من أول وأن هذا صراط، وأن يفصص لك الواو والهمزة والنون، تسمع أشياء عجيبة جدا، غاية في الإتقان. والقراءات العشر بل والشاذة، وعندهم المقامات، تقرأ مقامات القرآن بالمقامات الموسيقية، حاجة عجيبة، لكن لا تجد تعظيما لحرمات الله عز وجل، من أضيع الناس لحدود الله عز وجل. فهذا من أعظم العقوبة، وهذا بقى الذي فيه الوعيد. ليه؟ لأنه ترك العمل وليس ترك الحفظ، ترك العمل. نعم.
قال تعالى: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: وهكذا نجازي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة، لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشد، وما لهم في الآخرة وما لهم من الله من واق. ولهذا قال: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أي أشد ألما من عذاب الدنيا وأدوم عليهم، فهم مخلدون فيه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال تعالى: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون.
يعني في المتلاعنين الرجل يتهم امرأته بالزنا، فهنا يقال له: معك شهود؟ يقول: لا، ما معي شهود، أنا دخلت وجدت رجل مع امرأته. فلو قيل له تأتي بالشهود صعب، فاستثني الزوج من بين الناس بأنه يأتي بإيه؟ يحلف أربعة أيمان: إنه لمنا الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طيب، وحينئذ نقيم الحد على المرأة، إلا أن تضر المرأة الحد عن نفسها بأيمان أيضا: أربعة إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الإمام وهو يحلف الرجل يحلف أربعة أيمان إنه لمن الصادقين، قبل الخامسة أن لعنة الله عليه يوقف ويقول: اعلم أن أحدكم لكاذب، إما أنت وإما هي، وإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يعني لما تحد الآن، حد القاذف أهون من أن تعذب في الآخرة، اتق الله. وكذلك يأتي عند المرأة بعدما تحلف الأيمان الأربعة أنه لمن الكاذبين، يوقفها ويقول لها: اتق الله، إن الله لا يعلم أن أحدكم لكاذب، وإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وهكذا. فعذاب الدنيا مهما كان أهون. ومن هنا اختلف العلماء: من أصاب حدا زنا مثلا ولم يره أحد، هل الأفضل له أن يرفع أمره إلى السلطان ويقام عليه الحد، أو يستر على نفسه ويستغفر ويتوب؟ فمن قائل يرفع أمره إلى السلطان ويقيم الحد، فيقام الحد عليه حتى يضمن أنه لن يؤاخذ بذلك في الآخرة. أما التوبة الله أعلم يقبل الله توبته ولا لا، فيلجأ إلى اليقين ويقطع، وذلك مثلما فعلت الغامدية ومثلما فعل ماعز وهكذا. ومنهم من قال: بل يستر على نفسه. ألا ترى أن في قصة ماعز النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن ماعز لما جاء وقال: يا رسول الله أصبت حظا فطهرني، فأعرض عنه. ثم قال: يا رسول الله أصبت حظا فطهرني، فأعرض عنه. حتى استفصل بعد الأربع مرات، استفصل النبي صلى الله عليه وسلم: هل آخره. فيؤخذ من ذلك أن الشريعة تتشوف إلى الستر، لأن النبي أعرض عنه. ما قال تعالى، أول ما قال زينت قال تعالى: يلا أقيم الحد عليه. لا، الشريعة تتشوف إلى الستر، ولهذا النبي أعرض عنه. والراجح من الأدلة أن الستر أولى، لكن لمن علم من نفسه أنه سيكون صاحب توبة قوية. أما من كان يعلم ضعف نفسه وأنه قد يتكربس هذا، فرفع أمره إلى السلطان ليقيم فيه حد الله هذا أولى. أما من أنس من نفسه قوة وهذه مرة يعني حصلت وليس من عادته ذلك وإلى آخره، وندم وتاب إلى الله عز وجل، فهذا يكون إيه؟ هذا يكون أولى. أولى الستر، لأن الشريعة تتشوف إلى الستر. ولهذا جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم قال رجل: يا رسول الله أصبت حدا فطهرني. قال: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله عز وجل قد غفر لك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الحسنات يذهبن السيئات. فالشريعة تتشوف دائما إلى إيه؟ إلى الستر. فلهذا الإنسان يصح عن نفسه، لأن مثل هذا قد يؤدي إلى يعني سمعة تلحق بالبيت وبالعائلة وهكذا. فالستر أولى، لكن هذا لمن يعلم أن نفسه قوية وأنه سيقدر على التوبة. أما من كان يعلم نفسه ضعيفة فلا شك أن عرضه على الإمام أولى وأفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما حديث عبادة بن الصمد في الصحيح، قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفا عنه. وهذه القاعدة في الذنوب يا أخوان عموما، يعني ما ينبغي أن أجلس مع أخ مثلا في لحظة بقى صفاء وقول له: والله سبحان الله، ده أنا كنت بعمل كيت وكيت 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 وكيت، وكان عندي كذا وكذا 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 وكذا. هذا خلاف السنة. السنة تصر على نفسك حتى لو تعلم هذا، حتى لو كنت تعمل هذا أصر على نفسك. أما وقد سترك الله، لما تفضح نفسك؟ لماذا تفضح نفسك؟ وما الداعي أنك تقول له: أنا كنت وكنت وكنت وكنت، أنا أظن بك خير، الآن أحمد أمامي أظن بي خيرا، أنا عارف ماضيه، ما أعرف ماضيه، لكن أحمد لابد يقول لي ماضيه، وكنت وكنت، ربما أنا أظن به شرا، أو ربما أعامله بعد ذلك معاملة يعني بتحفظ. طيب لماذا؟ وأقبح ذلك بعض الرجال وبعض النساء يظن أن الواحد لو تزوج المرأة فمن الديانة أن يخبر بماضيه. المرأة بتقول: تعالى ما أقولك ماضية بالضبط، أنا في الابتدائية كنت، في الإعدادية كنت، في الثانوية كنت، في الكلية كنت، في الجامعة كنت، وهكذا. تذكر ماذا؟ طابورا من هذا غباء، هذا غباء، لأن هذا سيؤدي إلى ماذا يا إخوان بعد ذلك؟ لأن الزوج من أدنى شيء سيشك، وكذلك الزوج. طب هل المرأة ممكن تكتم هذا؟ حتى لو أن الرجل طلب منها، يعني قال: شوفي احنا في بعض الصفاوات، قولي بقى ماضيك بالضبط ايه كان، عايز تقولي ماضيك كذا، تقول: الحمد لله، فضل الله عز وجل، انا الحمد لله على الطاعة وفضل الله كان. يعني في حياتك ما عرفت رجل، في حياتك ما عرفتش رجل، وفي حياتك ما في علاقة محرمة، الحمد لله ابدا، الحمد لله ما في علاقة محرمة، وتوري ولا تصرح، ولا تصرح بشيء من هذا. هذا الشريعة تشوف إلى الستر. وكذلك الرجل إنما يقول: أنا كنت وكنت وكنت، هذا خلاف السنة وخلاف مقاصد الشرعية. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من المجاهر، فكل هذه الأمة معافى إلى المجاهرين. ليه تجهر بهذا؟ وليه تخبر الناس بهذا؟ كل واحد العبرة بالخواتيم. أنت الآن إيه؟ أنت الآن صالح، أنت الآن تائب الحمد لله، خلاص. إذا كان عند الله، لو تبت توبة صادقة عند الله لم يعد هناك مؤاخذة، فما بالك عند الناس؟ نعم. أيام الجاهلية جميعا، أيام الجاهلية كأصحاب أذكروا أيام الجاهلية من باب النعمة. فاكر أنت، فاكر أيام ما كنا نعبد أصنام، وأيام ما كنا الواحد يصنع الحجر، يبقى ده تذكر نعمة الله. وكلهم في الهوى سوا، كلهم على هذا عباد أصنام، فبيتذكروا نعمة الله عز وجل عليهم. إذ كنا فصرنا. نعم
الشيخ ابن عثيمين،
ولهذا ممكن عاد ولا يقدح فيه أن أقول لكم بقى إيه، أنا أتكلم عن المعاصي الخاصة، لكن أنا ما أقول لكم أنا كنت، أنا يا جماعة نشأت فوجدت واحد إخوان عندي في البلد محترق، أخذني تبناني من الابتدائية، حتى كانوا يعدونني مثلا ان انا يعني ابقى راس من رؤوسهم، وبقيت معهم الى ان تخرجت من الجامعه، كنت اخواني ادعو الى و و و و الى اخر ذلك. ثم لقيت رجلا زي ما قال الشيخ حامد الفقي، كان صوفي وكان اشعري حتى لقي الفلاح، وقاده الفلاح لما ذهب الى الحقل، وكان عنده كتاب اجتماع الجيوش الاسلاميه، الفلاح عنده كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية فلاح ثلاث يعني. فلما أخذ الشيخ حامد الكتاب راح يعمل له شاي وسابه مع كتابه إيه، وكانت نقطة تحول في حياة الشيخ. فلما أنا أقول كنت صوفيا كنت قبوريا ثم لا إشكال، ليه؟ هذه ترفع قدرك، إنما المعاصي الخاصة لا ما ينبغي، إنما ده من باب ذكر نعمة الله عليك أنك تذكر هذا. وده علي يحمل فعل الصحابة لما كانوا يذكرون من أمور الجاهلية ما يذكرون، لكن ليه بقى دي، ما دي لا تقدح فيك، إنما ترفع قدرك أنك كنت ثم تبت إلى الله عز وجل. أول ما عرفت الحق تبت إلى الله سبحانه وتعالى. شيخ حامد فقي كان صوفيا أشعريا ثم تاب. اثنين، شيخ خليل هراس الطالب الصوفي الأشعري الذي سيقوم بعمل رسالة وهي الرد على ابن تيمية، عايز يجيب حق الصوفية من ابن تيمية. الرسالة تحولت معه إلى إيه؟ ابن تيمية السلفي، بدأها للرد على ابن تيمية وأنهاها بالرد على الصوفية. الشيخ عبد الرحمن الوكيل نفس المسألة، النشأة الصوفية ثم مصنفاته بقى، هذه الصوفية هذه من أمتع أقوى مصنفات في رد على الصوفية في هذا العصر، مصنفات عبد الرحمن الوكيل أقوى مصنفات في رد على الصوفية في هذا العصر، الشيخ عبد الرحمن الوكيل وقد كان صوفي. فمثل هذا يرفع القدر ولا لا؟ إنما أقول أنا كنت أعرف نساء ولا كنت كذا زاني ولا كنت مرابي، لا، هذه أمور تقدح حتى لو أنك كافر تقدح فيك. يعني هذا من الكفار من لا يزني، من لا يزني هذه تخرم المروءة. إنما لي ماضي مع أهل البدع وكنت وكنا ثم تاب الله علي، هذه قد أذكرها للاقتداء لبيان عظم تعظيم الدليل، إنسان يكون على بدعة ثم تقل إلى سنة إذا ما ظهر له الدليل وهكذا. نعم نعم لا لا، لكن يقولوا ما يقولوش بقى أنا كنا مثلك، كنا بنشرب المخدرات، ده أنا كان عندي المخدرات كذا، لا، يقول إحنا كنا مثلا ما من أحد منا يخرج من المعاصي، كنا مفرطين ولكن الله من علينا. كلام عام، كلام عام. نعم
قال تعالى: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى الآيات. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: أفلم يهدي لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به يا محمد كم أهلكنا من الأمم المكذبين بالرسل قبلهم فبادوا فليس لهم باقية ولا عين ولا أثر كما يشاهدون ذلك من ديارهم الخالية التي خلفوهم
يعني
فيها.
يا كفار قريش، أما تخافون عذاب الله؟ ما عندكم خبر قوم عاد؟ ما عندكم خبر ثمود؟ ما عندكم خبر قوم فرعون؟ ما عندكم خبر؟ ما عندكم خبر؟ علامة تكذبون، أما تخشون أن ينزل بكم ما نزل بهذه الأمم السابقة؟ أفلم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون، كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. نعم، فإن الاعتبار بحال الأمم السابقة فيه ما فيه. نعم.
إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي العقول الصحيحة والألباب المستقيمة، كما قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبله من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. ثم قال تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، أي لولا الكلمة السابقة من الله وهو أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه والأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة لجاءهم العذاب بغتة. ولهذا قال لنبيه مسليا:
يعني الله لا يعذب لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعد قيام الحجة. الله ما يعذب في الدنيا أمة إلا بعد بلاغ الحجة من الرسل، ولا يعذب في النار إلا بعد بلاغ الحجة من الرسل. فكل قوم عذبهم الله في الدنيا فبعد دعوة الرسل له، حتى لا يكون لهم حجة عند الله. وكل أحد يعذبه الله في النار فبعد بلاغ الحجة. ولهذا الكافر الذي لم يسمع الحجة الرسالية، الكافر كثير من الكفار على وجه الأرض الآن لم يسمعوا عن دين الإسلام، اللي هو السماع الصحيح. ممكن يسمع عن إن في دين اسمه الإسلام بس، وممكن يسمع عنه سماع مشوه، في دين اسمه إسلام رجعي ونبي الإسلام الدموي، ما يسمع إلا هذا. فهل هذا الكافر يعذب في الآخرة مباشرة؟ الجواب لا، يمتحن يوم القيامة ولا يعذب، لأنه لم تبلغه الحجة الرسالية. قال سبحانه وتعالى: رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. إذن لابد للذي يعذب في النار أن تكون بلغته الحجة الرسالية. اللي سمع في دين الإسلام فقط هذا ما بلغته الحجة، أو سمع سماعا مشوها هذا ما سمع ما بلغته الحجة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. العلماء قالوا السماع هنا سماع حجة، مش إن في نبي، لا، سماع الحجة، الحجة الرسالية. فمن لم يسمع الحجة الرسالية فإنه يمتحن يوم القيامة. إذن العقوبة في الدنيا والعقوبة في الآخرة لا تكون إلا بعد بلاغ الحجة. نعم، وهذا من فضل الله. ولهذا جاء في الصحيح: لا أحد أحب إليه العذر من الله. الله يحب الإعذار عز وجل. ولهذا الذي له عنده مانع من موانع العقوبة فإنه يعتبر هذا المانع. نعم.
ولهذا قال لنبيه مسليا له: فاصبر على ما يقولون، أي من تكذيبهم لك، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، يعني صلاة الفجر، وقبل غروبها، يعني صلاة العصر. كما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون
كما ترون هذا القمر. يبقى هذا تشبيه للرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي. لم يقل نبي إنكم ترون ربكم كالقمر، إنما كما ترون القمر، أي إنكم ترون ربكم كرؤيتكم القمر. هل في أحد يشك في رؤية القمر؟ الجواب لا، كذلك لا تشكون في رؤية الله. هل القمر هذا تضامون في رؤيته؟ تتزحمون، تقول واحد وسع ناحيتك شوية كده عشان بس أشوف القمر. كل أهل الأرض يرون القمر، كنت في بيتك، كنت على السطح، كنت في البحر، كنت في البر، كنت بكذا. فكما تتحقق رؤية القمر بلا نزاع، تتحقق رؤية الرب عز وجل في الآخرة بلا نزاع. يبقى هنا النبي أراد تحقيق الرؤية وليس تمثيل المرئي. فالله عز وجل ليس كالقمر، ليس كمثله شيء، والسمع البصير، ولكن رؤيتك للقمر كما هي متحققة بلا نزاع ولا خلاف سترى ربك بلا نزاع ولا خلاف. ولهذا كان النبي يؤكد مثل هذه الأشياء، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار إلى أذنيه وعينيه، إن الله كان سميعا بصيرا. هذا تحقيق للصفة وليس تمثيلا. يعني لا تظن حينما قال النبي إن الله كان سميعا بصيرا أن سمع الله عز وجل وبصر الله مثل محل سمع الإنسان وبصر الإنسان وأنه مثله تماما، لا، إنما هذا تحقق الصفة، أي أن الله يسمع سماعا حقيقيا ويبصر إبصارا حقيقيا، ليس مؤولا بالعلم ولا بمطلق الإدراك، إنما هذا سمع حقيقي وبصر حقيقي، غير مؤول ولا مفوض، غير مؤول بعلم أو كذا ولا مفوض، نقول ما ندري معناه. إن الله كان سميعا بصيرا. ومثل ما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عند البخاري وغيره: تعلمون أن الدجال، تعلمون أن ربكم ليس بأعور، وأن الدجال أعور العين يوما، تعلمون أن ربكم ليس بأعور، وأشار إلى عينيه، أشار إلى عينيه. أشار إلى العينين، أشار إلى عينه وقال إن ربكم ليس بأعور، ولهذا لن أول عور هنا بالنقص، يعني إن ربكم ليس بناقص، لا ليس أعور، أخذ منها العلماء إيه؟ صفة العينين، لأن النبي أشار إلى عينه، فلا تؤول عور بالنقص عموما أو تعطل الصفة فلا تثبت العين، إنما نثبت العين لله عز وجل. طيب ومن العور نثبت العينين، لأن النبي ينفي عن ربه العور، والعور أحد عينين، لو لك عين واحدة ما يقال أعور، لو فقط يبقى أعمى. طيب لو لك 500، لو لك 10، لو لك 7 ففقدت واحدة ما يقال أعور، إنما العور يكون من عينين إحداهما معيبة، يبقى ده اسمه عور، لا تظهر يبقى اسمه أعور، أعور العين يبقى فيه عينين. ومن هنا أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات العينين من هذا النص. تمام. أما أن تقول لا أثبت العينين، أنا أريد نصا، ترد نصا على كيفك، يعني ترد نصا بفهمك ولا تنرد نصا بفهم السلف. كما قلت لكم أقرأ لدكتور في العقيدة قوي الحقيقة، قوي قوي، بس وجدت أن هذا الرجل يعتمد قواعد أكثرها من رأسه بفهمه، هو قوي حافظ حافظ، يقول لك أنا أثبت لله عينا، لكن لا أثبت عينين، ما عندي نص في ثبوت العينين، ما عندي نص في ثبوت العينين، ولا تقول فهم فلان ولا علان، لا تقول لفهم فلان ولا علان، أنا أريد نص في العينين، إنما أنا عندي نص في العين ورصان على العين، فلهذا لا أثبت العينين لعدم وجود النص. نقول ولا تثبت عينا، يقول لك ليه؟ الله يقول ورصان على العين، نقول أثبت أعين، الله يقول تجري بأعيننا، فهل تثبت عينا ولا أعين؟ ولا أعين؟ النص ورد عين وأعيننا، فعلى ما تثبت عينا؟ ولماذا تقدم نص عيني على أعيننا؟ هتحتار أنت، لو قلت عين يبقى فهمك أنت، لو قلت النص ورد بالاثنين، ورد وصنع على عيني، ورد بأعيننا، إذا قلت أنا فهمي أن بأعيننا هذا للتعظيم وليس للجمع، إنما ثبت عين، نقول الفهم ده من أين أتيت به؟ منك مردود، ما في شيء اسمه منك أبدا، منك دي ملغاه، أي واحد يجيب دين منك يبقى ملغي، منك عليك، خذ انت وروح، لازم من السلف، لازم من العلماء، ما في فهم مني، ما في اسمه هذا فهمي، ما في هذا فهمي، هذا فهم السلف وأنا وراهم، هذا فهم العلماء وأنا وراهم، إنما هذا فهمي يبقى ليس دينا. يعني الأمة تعطل فهمه 14 قرن ويزيد حتى أتت إلى هشام، هشام يقول هذا فهم للنص، هذا فهم النص قطعا باطل، قطعا باطل، زي ما احنا بنقول فهم الرضواني للنص، فهم الرضواني للنص أن اسم الله ليس داخلا في عدد أسماء الحسنى، نقول يا رضواني خذ هذا فهمك وروح، لا أدنى ناظر يا رضواني وأعلى منك نقول له روح، باطل قطعا، لازم يا رضواني تجيب واحد قبلك، تجيب أناسا قبلك، تجيب علماء قبلك وأنت تابع له، يقول بأن الله لا يدخل في عدد الأسماء الحسنى، يقول بالحصر في 99 و99، يقول لازم أن تأتي أحد، من الذي قال أسماء الله محصورة في 99 مطلقة و99 مقيدة؟ من هو الذي قال؟ أنت تابع مين؟ يقول لك هذا من خلال الحاسوب، أنا نظرت في الحاسوب فوجدت أن الحاسوب جمعت النصوص فوجدت أن أسماء الله 99 و99. طب الجمع ده غاب عن الأمة 14 قرن، ما في واحد، بل نقل الإجماع على أن أسماء الله غير محصور، أنت حصرته وفي عدد، من الذي سبقك؟ يبقى المشكلة أن احنا نقول اليوم فهمي، فهمي ده يعني باطل على طول، فهمي تساوي باطل، إنما فهم السلف، فهم العلماء، هذا الذي إيه نقول. فالآن هو بيقول بأننا لا نثبت عينين لله، ليه؟ لأن ما في نص يقول عيني، نقول تثبت العين، في نص يقول بعيوننا، لماذا أثبت المفرد ولم تثبت الجمع؟ لو قلت هذا للتعظيم وهذا كذا، من أين أتيت بأن هذا للتعظيم؟ لماذا ليس للجمع؟ لماذا ليس للجمع؟ يبقى لابد أن تفهم السلف. لكن أنا أقول ليس جمعا وأقول ليس مفردا، أقول ثنتان. ليه؟ لأن النبي هو الذي قال ذلك، قال صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور، وأشار إلى عينيه، والعور إنما يكون من إحدى عينيه. طيب يمكن دي فهم لغوي، لغوي نقول وسلفي، إذ يتفق سلف الأمة في جميع كتب الاعتقاد على إثبات العينين لله. يبقى هذا النص نأخذ منه إثبات العينين لفهم سلف الأمة. عندك فهم معارض، عندك علماء قالوا لنسبة العينين، يبقى أنت صرت ترى علماء لكن لا تسلط فهمك على النص وتقول أنا عندي أن النص ليس دين على عينين. نقول ومن أنت حتى يكون لك عندي؟ أنت مين أنت؟ أنت عندي دي أطول منك 10 مرات، يعني أنت مين أنت عشان تقول عندي؟ أنا عندي. يبقى إذا احنا خرجنا عن فهم السلف يبقى لابد أن يكون بفهم سلف. يعني أنا مثلا عندي أقول هذا القول ضعيف لأن من العلماء من ضعاف، يبقى أنا أخرج عن فهم العلماء بفهم العلماء، أنا أرجح قول أعمد على قول الشافعي، يبقى أنا طرقت فهم الشافعي لفهم مين؟ أحمد. أنا طرقت فهم أبي حنيفة، فهم أبي حنيفة وفهم مالك لفهم مين؟ أحمد والشافعي. يبقى حينما تخرج عن فهم عالم يبقى بعالم، إنما تخرج عن فهم عالم بفهمك مصيبة سودة. هذه مصيبة يا إخواني، هذه مصيبة، مصيبة إنك تكون أمام فهم علماء وتقول هذا غير صحيح. لا تستدل بعلماء، يقول كده لا تستدل بعلماء، ما أستدلك بمن؟ بك أنت. يعني أنت الآن بتدعوني إلى فهمك وأنا أترك فهم العلماء. طب الإجماع، يقول لك الإجماع الثابت، الإجماع اللي بيأتي بنص إنما إجماع بدون نص لا. طب من الذي قال هذا؟ هل يتصور أن الأمة تجمع بلا نص أو مستند؟ لكن قد تعلم وقد لا تعلم. أما يكون عندي إجماع، الإجماع إذا كان ثابتا وجاءك ليس شرطا أن تعرف دليله. ليه؟ لأنه قطعا له دليل. من هنا أقوى الأدلة الإجماع. ليه؟ الإجماع نص وفهم. أنت ممكن تأتيني بنص زي ما احنا كان عندنا مثلا النص دلوقتي من شوي، النص اللي هو اهو النص، ما من رجل قرأ القرآن فنسي إلى لقي يوم القيامة. طب فنسي حفظا ولا فنسي عملا؟ يبقى انا عندي فهم اهو. هتقول لي نسي حفظا، اقول لك لا نسي عملا، وهاناقشك وتناقشني. لكن لما ياتي الاجماع بيكون قطعي الدلاله. يعني ايه قطعي الدلاله؟ يعني لا يقبل تاويل خلاص. وقطعي الثبوت في دليل مستند، لازم يكون مستند. كلمة إجماع تساوي مستند وفهم، مستند زائد فهم، مستند ثابت وفهم إيه؟ قطعي. يبقى أقول لك مثلا أجمع مثلا على أن الحدث ينقض الطهارة وتنقض الصلاة، تبطل الصلاة بالحدث، تبطل الصلاة بالحدث. ما تجيبش بقى أنت دليل تقول لا لا تربط بدليل كيت وكيت وكيت وكيت، خلاص دي قطعي، هذا قطعي. عندهم اجماع على ان النجاسة اذا غيرت الماء لونها او طعم او ريحة هذا ايه؟ لا يصح الطهارة به، ده نجس، يبقى نجس لا يرفع حدثا ولا يزيله، لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، نجاسة. يبقى لو جاءني الاجماع بقى قطعي، فانا الان عندي الاجماع على اثبات عينين لله. الواجب علي أنا كطالب علم أقول إيه؟ إثبات العينين لله. طيب دليل العلماء وإن ربكم ليس بأعور، ده الدليل الوحيد على إثبات العينين، والنبي أكد هذا فقال وإن ربكم ليس بأعور وأصلع. أنت تحتاج نبيا يقول وفي هذا إثبات العينين، سبحان الله. يعني أنت تحتاج نبيا يقول وفي هذا إثبات العينين. النبي ما قال وفي هذا إثبات العين والأذن، إنما أخذ إثبات العين بالنصوص وعدم إثبات الأذن أو فيها بالنصوص. نقول إثبات السمع لكن ما نثبت الأذنين، إنما أثبتنا البصر والعينين. ليه؟ لأنه دلت الأدلة على إثبات العينين لله عز وجل، لكن دلت الأدلة على أن السمع بالأذنين؟ لا. طب هل دلت الأدلة على أن سمع وبصر الله مثل سمع وبصر الإنسان؟ يعني السمع في جنب كده أه؟ والعينين في كده، وده مركب في رأس. معاذ الله نقول هذا، نحن لا نجب شيء من هذا ولا ننفي، لأن لم يرد الدليل، لم يرد الإيه؟ لم يرد الدليل بذلك، يبقى نتوقف عند الدليل. فالآن حينما أعطل فهم السلف حتى أرى نصا، يبقى هذا تجهيل للسلف، وأن هذا النص ليس إيه؟ أن هذا النص ليس دليلا على إثبات العينين، والسلف كلهم قد أثبتوا بهذا النص إثبات العينين، إثبات العين لله عز وجل. يبقى هنا لابد أن يتقدم من فهم العلماء. أنا ما أقول شيئا في الدين سواء في عقيدة أو في فقه أو في لغة أو في أي شيء من أبواب العلم إلا أن أكون مسبوقا بفهم العلماء، لازم أكون مسبوقا بفهم أهل العلم. نعم.
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية.
طبعا المعتزلة يفهمون أننا نرى الله. ليه؟ الرؤية تستلزم جهة، والجهة منفية عن الله، يبقى بالتالي لن نرى ربا، نفوا الرؤية. طيب والأشاعرة أثبتوا الرؤية لكن إثباتا يعود إلى النفي، قالوا نثبتها لكن إلى غير جهة. فالمعتزلة قالوا لا نثبت الرؤية. ليه؟ لأن الرؤية تقتضي الجهة والله منزع عن الجهة. طيب الأشاعرة مثل المعتزلة ينفون الجهة عن الله، لكن العجب منهم قالوا نثبت الرؤية. طب كيف نثبت الرؤية ولازم إثبات الرؤية نفي الجهة، إثبات الجهة وهم ينفون الجهة؟ قالوا يرى لكن إلى غير جهة. قال لهم المعتزلة أنتم لعابون، كيف يرى إلى غير جهة؟ المرء لا يكون إلا إلى جهة أصلا، المرء لا يكون إلا إلى جهة. فإما أن تنفوا الرؤية من سما نفينا لأن لازم الرؤية الجهة، أو تثبتوها كما أثبتها المجسمة اللي هو أهل السنة، يعني تثبتوها كما أثبتها المجسمة الذين يثبتون الجهة لله عز وجل. نحن نثبت الجهة، جهة العلو لله عز وجل. الله ليس في سفول، الله في علو، هو الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر والباطن، الظاهر الذي ليس فوقه شيء. يبقى احنا بنثبت جهة الايه؟ العلو لله. يبقى نرى الله في علو لكن من غير كيفية نعلمها، ولا من غير إحاطة، بغير إحاطة ولا كيفية. ليس كوننا، ليس كون المؤمن، المؤمنين يرون الله أنهم يحيطون به، لا، من غير إحاطة ولا كيفية أي نعلمها. يبقى نثبت نحن جهة لله عز وجل وهي جهة العلو. الأشاعرة قالوا يرى لكن إيه؟ إلى غير جهة. قال المعتزلة لا، مستحيل، أنتم متناقضون الآن، المرء لابد أن يكون الجهة، وفعلا المرء لابد أن يكون الجهة. أنا الآن أراك، أراك في جهة الآن، جهة مساوية. طب أرى السقف جهة أعلى، طب أرى الفرش جهة أسفل، المرء لابد أن يكون إلى أعلى أو إلى مساوي أو إلى أسفل. أي مرء كت يبارك مساويا لي، يبار أعلى يبار أسفل. هم ينفون هذا لأن الجهة عندهم تحيز والله ينزع عن هذا. يبقى الله ليس له جهة، ومن هنا نفوا علو الله على العرش. طب أنتم يا أشاعرة تنفون الجهة، فكيف تثبتون الرؤية؟ لهذا المعتزلة قالوا أنتم متلاعبون، أنتم متلاعبون. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عمارة بن رؤبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه مسلم من حديث عبد الملك بن عمير به.
يعني من أسباب دخول الجنة يا إخوان صلاة العصر وصلاة الصبح، ومن أسباب أيضا رؤية الرب عز وجل صلاة العصر وصلاة الصبح. نعم.
وفي المسند والسنن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه مسيرة 2000 سنة ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه، وإن أعلاهم منزلة لمن ينظر إلى الله تعالى في اليوم مرتين.
لكن ضعف شيخ الألبان. نعم.
وقوله: ومن آناء الليل فسبح،
أي يقول في أسانيديم، يقول ضعيف أخرجه أحمد وقال الثمين في المجمع، في أسانيديم ثوير ابن أبي فاختة وهو مجمع على ضعفه. نعم.
وقوله تعالى: ومن آناء الليل فسبح، أي من ساعاته، فتهجد به، وحمله بعضهم على المغرب والعشاء وأطراف النهار في مقابلة آناء الليل لعلك ترضى، كما قال تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وفي الصحيح يقول الله تعالى: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا الله من خلقك.
الله أكبر. وهم في الجنة، وهم في الجنة، الله يقول: هل رضيتم يا الله؟ قالوا: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: إني أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وكما جاء في حديث آخر، حديث صهيب عند مسلم، أن يقول ماذا: يا أهل الجنة، إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه. قالوا: ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ فما أوتي أهل الجنة، فيكشف رب عز وجل الحجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم إيه؟ من النظر إلى وجهه. نعم.
وفي الحديث يقال: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم خيرا من النظر إليه، وهي الزيادة.
وهي الزيادة يعني وردة في قول الله عز وجل: الذين أحسنوا الحسنى وزياد. تفسير النبي إن الزيادة بالنظر إليه إخوان إلى وجه الله الكريم، هذا نص في رؤية رب عز وجل سبحانه. ولهذا الأشعرة نظرا لهذه النصوص، خلي بالك، نظر للنصوص أثبتوا الرؤية، ونظر للعقول نفوا الجه، فقالوا يرى إلى غير جه. خلي بالكم، يعني لماذا أثبت الأشاعرة الرؤية؟ النصوص هذه كلها، فقالوا محال نحن نرد النصوص، فلهذا نرى ربا. طيب عندهم العقول تقول إيه؟ لا نرى إلى جه، لأن لو رأينا إلى جه اقتضى ماذا؟ التحيز، وده هينفي. لو أثبتنا هذا نثبت عيو الله يبقى على عرشه، فهيعود على أصولنا بالناقض، فرضي الله عن أصولنا. لهذا يا أصولنا سمعا وطاعة في نفي الجه، ويا نصوصنا سمعا وطاعة في إثبات الرؤية. يبقى بالناقض هنثبت الرؤية، وبالعقل هننفي الجه. لكن احنا عندنا ايه؟ بالناقض نثبت الرؤية، وبالعقل لا نحيل الجهة والرؤية. لا نحيل، مش نحكم، لا نحيل. فعقولنا لا تحيل نقولنا، عقولهم تحيل نقوله. لهذا لابد أن يأخذ النقل شهادة من العقل، ماشي عقل موافق؟ أيوة موافق، بس بقايد حاضر. يبقى النقل هندخله مكينة العقل، يطلع لك بالجهة الثانية ماشي؟ لا بقايد. إنما احنا عندنا والنقل داخل سمعا وطاعة، فلا نحيل نقلا، لكن قد نحر في فهم. أنا هشام قد لا أفهم النص، أحتاج العالم، فأحار في فهمه، لكن لا أحيل النص، إنما أحار، بحتاج عالم يعلمني. لكن أحيل بعد ما يثبت، أحيل أن الله على عرشه، أحيل أن الله ينزل، أحيل أن الله يجيء، أحيل أن الله يحب، أحيل أن الله يضع قدمه في النار، أبدا لا أحيل شيء من ذلك، لأن عقلي صريح. فالعقل الصريح يرد النقل الصحيح بل يقول سمعنا وأطعنا أن ربنا ليس كمثله شيء في السماء بصير. ما تقوليش إزاي يكون على العرش وينزل، أنت فهمت النزول أنه حلف مخلوقات، لا نحن نثبت النزول لله كما أثبته نفسه. ينزل ربنا، ينزل ربنا، ربنا على العرش مستوي، نعم ربنا على العرش مستوي، نثبت هذا ونثبت ذلك، ولا نقول نزوله ينافي علوه، هذا فيك أنت، أنت في الدور الثاني دلوقتي، طب لو نزلت الدور الأرضي يبقى خالى منك الدور الثاني، يبقى نزولك محل يفرغ ومحل يمتلئ، الثاني هيفرغ منك، الأول هيمتلئ بك، لكن ده نزول مخلوق. إنما الخالق لا نعرف كيفية ذلك، ليس كمثله شيء سمع بصير. خلاص، إذا كنت أنا الآن بينكم أتكلم وحي بينكم لأن روحا فيا قائمة، وإذا خرجت روحي فارقتكم. طيب وما روحي وما كنهها؟ قطعا جميع العقلاء يقولون بأن حياتي مرتبطة بروحي، فإذا خرجت الروح البدن إيه؟ مات. ولهذا الموت هو مفارقة روح لبدن، مش انعدام كلي، لا ده انت بتنتقد، المدة انتقال، الحياة الدنيا روح في جسد، الأصل الجسد وروح تبع. طيب بعد ما تخرج الروح، الروح بتنتقل، الروح لا تموت، فحصل للبدن ماذا؟ موت بمفارقة الروح، وتنتقل حياتك للروح بقى، الروح بقى يا منعمة يا معذبة، من أول البرزخ حياة برزخية لها صفة، ثم حياة أخرى لها صفة. يبقى أنت نفسك ما في غياب، موتك انتقال مش انعدام، مش تقول بقى إذا كنا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إننا مبعوثون، لا ده انتقال لتتحول حياة من حياة بدن إلى حياة روح، روح بقى منعم أو معز. يعني أنت مش بتغيب، أنت الموت ده مفارقة مش انعدام لروحك وبدنك، الروح لا تموت، خلق الله الروح وأبقاها بإذنه سبحانه وتعالى وقدرته، فلا تموت الروح. يعني منذ نفخ فيك الروح من بعد 120 يوم دي ولادة الروح، متى تموت الروح؟ لن تموت الروح، الروح تعيش أبد الأباد. يا الله، يعني أنا أنت شوف أنت دلوقتي صاحي، هتنام، أنت انتقلت من إيه؟ من يقظة تشعر بها شعورا معين إلى نوم لا تشعر بها الشعور، بس مش ميت. طب بتقوم، انتقلت إلى حياة، تتحرك بدنه، لكن وانت نايم ما بتمشيش ولا بتكتب ولا بتعمل أي حاجة، انتقلت لإيه؟ نقلة. نفس المسألة، شوف انت صاحي ونمت أو نمت وصحيت، أدى الموت. احنا بقى بنتعامل مع بدن، بنغسله وبنكفنه وبنصلي عليه وبنحمله وبنحطه في القبر، وبعد مده بنبص نلاقي عظام، ونلاقي كل ده ما يتعلق بالبدن، العظام ديت، لكن انت لا تغيب، انت منذ ان تاتي الملائكه لقبض الروح انت في حياه تانية خالص، انت بتقرا ملائكه رحمه او ملائكه عذاب، ثم روحك تنتقل. شوف احنا بنتعامل مع بدن ازاي، هاتوا من يغسله، هاتوا من يكفنه، هاتوا من يصلي عليه، هاتوا 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 لاخره، هندفنه فين، هنوديه فين، ده بدن. انما الروح بترقى فتصعد، ان كان لها صعود عمل في الدنيا، اليه يصعد العمل كلمه طيب والعمل الصالح يرفعه، ان كان لك صعود اعمال هيكون لك صعود روح، ان لم يكن لك صعود عمل فلن تفتح لك السماء، لا تفتح لهم ابواب السماء، لانك لم تفتح ابواب السماء بعمل صالح. تصعد أعمالك إلى الله وتستغفر لك الملائكة حملة العرش. يبقى الروح لها إيه؟ أحوال أخرى، ثم تعود بقى القبر فتنعم طيلة هذه المدة، تنعم ويفسح لك في قبرك، القبر اللي هو اللحد هذا اللي يفسح لك في قبرك وتأتيك عملك وصالح. أبشر، من أنت؟ إيه ده؟ من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير. شو بقى رجل أحسن ما ترى من صورة، أحسن ما ترى من صورة، فتستأنس به. من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير. فيقول أبشر، أنا عملك الصالح، أنا توحيدك، أنا سنتك، أنا صلاتك، أنا قيام الليل، أنا ذكرك، أنا صيامك، أنا جهادك الذي جهدت الخلق من أجل الله عز وجل، فلم تبالي من توالي، من تعادي، من تعطي، من تمنع، خاصمت الخلق في الخالق، هذان خصمان اتصفوا في ربهم، فها أنت تقدم على الخالق ولا ينفعك الخلق بشيء. فإذا مات العبد تبعه ثلاثة، عمله، ماله، أهله، فيرجع اثنان، يرجع أهله ويرجع ماله، ويبقى ماذا؟ يبقى عمله. وقت بقى المكافأة، بقى وقت المكافأة، وقت المكافأة، وقت الجزاء. فإذا الروح بتنتقل، أنت بتنتقل بس زي بالضبط اللي بمثلها لك الآن، صاحي أروح تنام دلوقتي، بتنتقل إلى حياة أخرى بقى، تشوف نفسك بتطير، بتنزل، بتروح، بتيجي، تمام، عالم تاني، بتقوم، بتنتقل إلى. ولهذا من السنة إذا قمت من النوم تقول إيه؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعشان كده أنت كل نومة بتستودع نفسك عند بارئها، فإن أمسكتها وإن أرسلتها، صح؟ يعني أنت بتختم يومك، ولهذا لابد أن تستحضر هذا عند النوم. أنت الآن ستنام، إما أن تقوم وإما أن تقبض روحك، فبتستودع روحك ربك سبحانه وتعالى، وتحدث توبة وأوبة ورجوع إلى الله، فنم على ما تحب أن تبعث عليه، نم على هذا. شوف ذنبك، عندك ذنب إيه؟ استغفر، توب إلى الله عز وجل، وكذا جدد بقى، استغفر، توب إلى الله من كل ذنوبك ومعاصيك التي علمتها والتي لم تعلمها. فإن علمت ذلك استحضر التوبة من هذا الذنب بعينه، وإن لم تعلم فقد يكون الإنسان ذنوب ما يدري عنها، نسيها أو كذا، فتستغفر من هذا وذاك. طب وإذا قمت، احمد الله أن أعاد إليك روحا تصلي في بدن، سيصلي، سيذكر، سيدعو إلى الله، سيصوم، سيذكر، سيقرأ قرآن. يبقى أنت كلما تنام وكلما تستيقظ أنت في الحقيقة مرتبط، مرتبط بماذا؟ بمصيرك. فالحمد لله الذي أحيانا، باسمك اللهم وضعت جنبي وبك. فلهذا الأذكار هذه تجديد للتوحيد. أبشر يا صاحب الأذكار، ما ظنك بعبد إذا أراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة ثم قال هذه الأذكار بحضور قلب إذا مات، ما ظنك به؟ وما ظنك بعبد إذا استيقظ وفتح عينيه قال الحمد لله الحين بعدما تنا ولين نشوف، ويستأنف عمله الصالح. فإذا نروح مفارقة بس، إنما أنت نفسك، أنت اوعى تفكر أنت تغيب لحظة بس، أنت بتنتقم من دار إلى دار، ثلاثة الدور، ثلاثة، من دار دنيا إلى دار برزخ، حتى تنتقم من دار برزخ إلى الأخير، فيش انتقال بقى بعدها، ليس هناك انتقال، لا يبغون عنها حولا. والآخرون خالدين فيها أبدا، ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك قال إنكم ماكثون. إذا اعلم يا عبد الله أنك لن تغيب، منذ أن نفخت فيك روح بعد 120 يوم، نفخ روح بالإجماع 120 يوم غير التخليق في الأربعين الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، لكن النفخ بالإجماع، بالإجماع أنه هو بعد 120 يوم، الأربعون الثالثة، بعد الأربعين الثالثة تنفخ روح، هذا بالإجماع. منذ أن تنفخ الروح لن تموت الروح، لن تموت إلى أن فشقين أو سعيد. يبقى لا تظنك تغيب موت بقى أنك أنت هتموت وتبقى تراب ومش هتعب حاجة، لا أبدا 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 أبدا، خلاص بقى تحولنا بقى الحياة لا يعلم الله، لا يعلم كونها إلا الله. هو في قبر يفسح مد بصر؟ يفسح قبر مد بصره؟ هو البصر من صفات القبر، نسبة البصر للقبر ولا إيه؟ يفسح القبر مد يعني ما فيش علاقة بين البصر والقبر، تمام. يبقى إذن هيفسح، طب يفسح كيف؟ يفسح كيف؟ الناس ترى؟ طب والتاني تختلف أضلاعه، الناس ترى؟ دي مرحلة بقى، ده حياة تانية خالص خالص خالص، عذاب قبر ونعيم الله أعلم به. ودي كلها سبحان الله لحظات، قد أموت وأنا أكلمك، قد أموت وأنا في سيارتي، قد أموت وأنا، فده قريب جدا جدا جدا، لا تدري. بتقولش أنا صحيح لسه قدامي، ده أنا 20 سنة أبويا ميت 70-80 سنة. لا يا أخواني، لا صغير ولا كبير ولا مريض ولا صحيح. يعني الموفق من يعد نفسه للقاء ربه في أي لحظة. يعني أنا الآن الساعة 7:15، اللحظة دي قد تكون آخر لحظة، كلما تمر عليك دقيقة كأنها آخر لحظة. بما تحب أن تلقى الله عليه، تحب أن تلقى الله به. شوف ثلاثة أشياء وطن نفسك عليها، فإنك لو لقيت ربك كنت تاليا الأنبياء. وحد معبودك، وحد مدبوعك، وحد طريقك. أنا السلفي سني على ما كان عليه النبي والصحابة، ده طريقي، تابع لرسول الله، هذا الذي لا أخالفه، أما غيره يؤخذ من قولي ويرد. وطن نفسي على هذا، مع توحيد معبودي، فإذا سألت سألت الله، وإذا استعنت استعنت بالله. أعلم يقينا أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوني بشيء فلن ينفعوني بشيء قد كتبه الله لي، ولو اجتمعوا على أن يضروني بشيء فلن يضروني بشيء قد كتبه الله علي. ما ضر فعل فرعون موسى عليه الصلاة والسلام، بل موسى سيتربى في بلاط فرعون. ماذا صنع فرعون؟ يصدر أوامره، سنة نقتل وسنة نترك، ويشاء الله أن أم موسى تحمل فيه فيه تضع فيه في السنة التي سيقتل فيه، مش سيترك فيه. ويوحي الله إليها وحي إليها من أن تلقيه في اليم، ويصل الصندوق إلى بلاطي ويتربى موسى فيه. يبقى إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن، إذا استعنت فاستعن بالله، وعلى أن الأمة لو اجتمع ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء قد كتبه بشيء قد كتبه الله لك. هذا أمر معروف، رزقي لن أموت قبل أن أستكمله، كما أن عمري لن أموت قبل أن أستكمله. فأنت لك 1,000,000 جنيه، 2,000,000، 5,000,000، يا تاخدهم في أول حياتك وتبقى فقير بعد كده، يا تبقى فقير في أول حياتك وتاخدهم بعد كده، يبقى في النص. إنما اعلم أنك لن تموت ولك لقمة ولك مضغة ولك شربة لم تستوفيها. بس احنا بناخد بالاسباب، بسعى في الاسباب واخد بالاسباب، واروح ازرع وادرى واصنع واعمل كذا واروح كذا، بس هو في النهايه فمن اجل هذا لا انال هذا الرزق بمعصيه. انا اصبر على الطاعه، ما تقوليش انت طردتني من الشغل عشان انا لن اعمل في العمل المحرم، لقيتك بتبيع سجاير وبتبيع مش عارف ايه، وانا محتاج العمل اقول لك السلام عليكم انا ماشي تمام. لن يضيع رزقي، سيبدلني الله بخير من هذا، سيبدلني لو لي هذا القرش سأجده في أي مكان، لكن أنا له بماذا؟ بطاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال تعالى،
نعم، مسألة إيه؟ الإيه؟ عذاب القبر على البدن والروح طبعا. الروح الأصل ثم البدن لها اتصال أحيانا وأحيانا، في اتصال بالبدن بالروح، فقد يكون دائما، قد يكون بعض، قد يكون كذا، عند الله عز وجل علم ذلك. لكن أن نقول إن البدن لا يقع عليه نعيم أو عذاب، هذا مخالف في قول أهل السنة جدا. نقل ابن تيمية الاتفاق على أن العذاب يكون على البدن والروح، لكن الروح الأصل ثم البدن له اتصال أحيانا وأحيانا، وقد يكون دائما، علم ذلك عند الله. لا، الروح لها، الروح لها اتصال تعود فينعم البدن معه. أما مستقر روح أساسي، مستقر روح أساسي في الجنة، في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يصح في الجنة. أي روح مؤمن في الجنة عبارة عن طائر بيصرح هنا وهنا 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 وهنا، إلا الشهيد في حواس الطير خضر. يبقى إذن روح المؤمن في الجنة. إن قال قائل كيف تدخل الروح قبل النبي والنبي أول من يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم، نقول ببدنه، أما الروح هذه لها أحوال، مع أن النبي دخل ببدنه الجنة في ليلة الإسراء والمعراج، دخل ببدنه في الجنة، لكن الأرواح مستقرة في الجنة ثم لها أحوال بقى تتصل بالبدن فينعم معها البدن، طارات أحوال لها أحوال مع البدن، لكن الأصل الروح. ولهذا يكون البدن بعد الدنيا البدن تابع للروح بخلاف الدنيا، فالروح تابعة للبدن، أما في البرزخ فيكون البدن تابع للروح. يبقى الروح في الجنة لكن ليه اتصال بالبدن، يفسح بقى لو في قبره يرى ما يرى وهكذا ويسأل. نعم إليه الأنبياء لهم أكمل حياة برزخية أيضا في الجنة لكم في أكمل ما يكون، والاتصال النبي رأى موسى قائما يصلي في قبر، نعم، واجتمع بالأنبياء في بيت المقدس، لكن كل هذا كنه لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم مين الأنبياء؟ صح. ان يكون الجسد يبلى شيء ده في المحسوس، انما النعيم والعذاب ما له علاقه بالبلاء، انما الانبياء نعم الانبياء لا، كل الانبياء الاجساد لا تاكله الارض لا تاكل الاجساد، ده خاص، وبعض الاولياء كرامه له، كرامه له، لكن الاصل ان الانبياء ما تاكل الارض اجسادهم. طيب كون الأولياء وكون المؤمنين تأكل أرض أجسادهم، هل معنى هذا أن لم يصبح البدن له اتصال بنعيم؟ لا، اللي أنت بترام البدن شيء وحقيقة ذلك شيء آخر. نعم الأصل نوم الليل، الأصل نوم الليل، لكن لو أن الإنسان عممها أفضل، الأصل نوم الليل لأن ده المعتاد ده المعهود، تمام، لكن لو عممها الإنسان أفضل، كل ما استيقظ يقول الحمد لله الحين بعد ما أمتان، لأن يصح فيه هذا. لكن الأذكار بقى، الأذكار هي قبل الوضوء وآية الكرسي وكذا، هي الغالب أنها في النوم، إلا رجل ليله نهار ونهاره ليله، يعني هو بيروح الدوام من المغرب لغاية الفجر، نومه إمتى؟ نومه بالنهار، فخلص يقلب بقى العمل ده، يعني رجل نهاره ليله وليله نهاره، ده يقلب العمل. نعم نعم من بالبصر؟ لا هم بيقولوا كده، بيقولوا بصيرة، لكن هم ينفون الرؤية البصرية، لأن الرؤية البصرية لا تكون إلا إلى جهة. ولهذا لما ألزموا المعتزلة إزاي أنتوا تنفون الجهة زينا وتثبتون الرؤية والمرء لكون جاء، فقال لك الله قادر على كل شيء، إن إحنا نراه إلى غير جهة، أليس رب على كل شيء قدير؟ هم يقول لك كده نراه بس إلى غير جهة، فاشتغلوا بقى في شغل الزهد بقى والورع والإيه والإيمانيات العالية، لأن ما عندهم شرط أصلا، ما عندهم شرط، فقال لك ربنا قادر على كل شيء، ممكن إحنا نراه وإلى غير جهة، قدر رب، صحيح المرء لا يبدن كل جهة، لكن قدر رب أن رأي الغير جهة، ربنا على كل شيء قدير. جابوا بقى الإيمانيات اللي هي الورع الكاذب هذا، لأن ما عندهم شرط ده أصلا، ما عندهم شرط. نعم مين هم نفاة رؤيا يا عبد العزيز حبيب؟ لأن الرؤيا إذا ذكرناها رؤيا بصرية، هم نفاة رؤيا بصرية، ده البصر ده ضحك على الناس. نعم يرى بعدين غير جهة، نعيم الرؤية في الرؤية البصرية، ويحصل معها نعيم الروح طبعا وكل شيء، بس لازم بس الرؤية البصرية، نرى ربنا بأعيننا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الوجوه دي ناظرة إلى ربها، يبقى نثبت النظر الوجه ولا لا؟ ليه ليه؟ لأنه هنا علاقة بقى بين الوجه والنظر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، تلك الوجوه ناظرة، يبقى نسبة النظر للإيه؟ الوجه، يبقى نسبة النظر للوجه. ليه؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يبقى إضافة النظر إلى الوجه وتعديه إلى لا يكون إلا بالرؤية البصرية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، تعدي النظر بإلى لا يكون إلى بنظر العين، ناظرة، لا يصح تقولها بمنتظر، إلا أن تقول بها منتظرة النظر إلى ربها. يبقى وجود يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ ناظرة. يبقى إضافة ناظر إلى الوجه. ولهذا النص ده غير نص إيه؟ حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا فيه إثبات بصر وإثبات وجه، لكن أن يكون بصر الوجه لا علاقة. فهذا مدى ما تحرق السبحات، حرق السبحات إلى أي مدى؟ ما انتهى إليه بصر، ده المدى، لكن ما فيش علاقة بين البصر والوجه. لكن هنا في الآية وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إيه إلى ربها ناظرة؟ الوجوه، ده وجوه العبادة إلى ربها ناظرة. لكن هنا بصره من خلقه، هل البصر يعود على الوجه؟ البصر ما يعود على الوجه، هذا إثبات وجه وإثبات بصر، ما في علاقة بين هذا وذاك. مثل ما أقول إليك إيه؟ مثل ما أقول أنا مثلا أرسلت الماء فأغرقت ما انتهى إليه بصري من الأراضي، أغرقت ما انتهى إليه بصري، هل البصر مع الغرق في علاقة؟ لا. اكتسحت بجيشي ما انتهى إليه بصر، زي البراق كده، يبقى إذن أقول ضربت بيدي بالبندقية بمدفعي ما انتهى إليه بصري، يبقى البندقية والبصر، الضرب والبصر ما في علاقة، إلا أن يعود ضميره في البصر إلى الوجه. إنما هنا في الآية وجون يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ ناظرة، إلى ربها ناظرة، اللي هي تلك الوجوه، تلك الوجوه. نعم.
قولهم في جوهرة التوحيد، قول الأشاعرة في الجوهرة،
في الجوهرة. نعم.
ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار. قال البيجوري في شرح الغاية المريد: قوله بالأبصار ظاهره أن الرؤية بالحدق فقط، وهو أحد أقوال ثلاثة، ثانيها أنها بجميع الوجوه لظاهر قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ثالثها أنها بكل جزء من أجزاء البدن كما نقل عن أبي يزيد البسطامي. قوله بلا كيف لما كان قد يتوهم من قوله ومنه أن ينظر بالأبصار أنه تعالى يرى بكيف كما في رؤية بعضنا بعضا، استدرك عليه بقوله لكن بلا كيف، أي بلا تكييف للمرئي بكيفية من كيفيات الحوادث من مقابلة وجهة
وتحيز. مقابلة وجهة، يعني عندهم لو في مقابلة وجهة يبقى ده شأن الحوادث، إنما احنا عندنا بنرى إلى جهة، نرى ربنا رؤية حقيقية إلى جهة. نعم.
وغرض المصنف بذلك الجواب عن شبهة المعتزلة العقلية التي تمسكوا بها في قولهم بإحالة الرؤية، وحاصلها أنه تعالى لو كان مرئيا لكان مقابلا للرأي بالضرورة فيكون من جهة وحيز. وحاصل الجواب أن قولكم لكن مقابلا للرأي بالضرورة ممنوع، فلزوم الجهة والحيز ممنوع، إذ الرؤية قوة يجعلها الله في خلقه، لا يشترط فيها مقابلة المرئي ولا كونه في جهة وحيز ولا غير ذلك.
دي قوة، قوة يخلق الله فيه. نعم.
ودعوى الضرورة فيما نازع فيه الجم الغفير من العقلاء غير مسموعة، غاية الأمر أن هذه الأمور لازمة عادة لا عقلا.
نعم.
قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى الآيات. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لا تنظر إلى هؤلاء المترفين وأشباههم ونظرائهم وما هم فيه من النعيم، فإنما هو زهرة زائلة ونعمة حائلة، لنختبرهم بذلك وقليل من عبادي الشكور. قال مجاهد: أزواجا منهم يعني الأغنياء، فقد آتاك خيرا مما آتاهم، كما قال في الآية الأخرى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وكذلك ما ادخره الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة أمر عظيم لا يحد ولا يوصف، كما قال تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولهذا قال: ورزق ربك خير وأبقى. وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المشروبة التي كان قد اعتزل فيها نساءه حين آلى منهن، فرآه متوسدا مضجعا على رمال حصير وليس في البيت إلا صبرة من قرض وأوهب معلقة، فابتدرت عينا عمر بالبكاء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ فقال: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت صفوة الله من خلقه. فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا.
يعني لما دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد عنده شيئا، حصير يتوسد وكذا وما وجد عنده شيء، فبكى عمر. فقال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر وكذا وما هم فيه من هذا النعيم، وأنت خير الخلق، وأنت صفوة الله من خلق، يعني ولست في شيء من هذا. فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، كما قال تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق بما كنتم تفسقون. فهذه الدنيا لا ينبغي لنبي أن يمد عينيه إلى ما متع به الناس، وكذلك أتباع النبي لا ينبغي أن تجعل شيء من الدنيا في قلبك. فلما تمر مثلا عند واحد عنده قصور، عنده سيارات، عنده متاع دنيا، لا تجعل هذا في قلبك أبدا، بل إذا نظرت شيء من هذا إن كان صاحبه صالحا ادعو له بالبركة أن الله عز وجل يبارك له في هذا وكذا، ولا تمدن عينك إلى شيء من هذا أبدا، هذا أمر زائل. ثم هو رزق الله، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، في واحد عنده عمارة، في واحد عنده شقة، في واحد عنده شقة إيجار، في واحد هكذا، في عنده خيمة، هذه أمور يعني الله يعطي الدنيا منها ما يشاء عز وجل بحكمته. إنما الإنسان يراعي من هو أعلى منه إيمانا فينافسه، إن استطعت ألا يسبقك أحد الله فافعل، كما قال بعض السلف: إن استطعت ألا يسبقك أحد الله فافعل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لمثل هذا فليعمل عامل وسارعوا إلى مغفرة، سابقوا إلى مغفرة. أنا نفسك في بيت أو نفسك في سيارة أو نفسك في كذا وهي متاع زي، أنا أنافسك فيه في الصف الأول، لو يعلم الناس ما في نداء الصف الأول ثم لم يجدوا الناس عادلة لماذا لفعلوا. أنا أنافسك في الحفظ، أنا أنافسك في حلق العلم، أنا أنافسك في السير إلى الله، لكن ما أمد عيني إلى شيء ولا كأني أرى شيئا فيقع في ذلك في قلبي. ولهذا ذكر الله قارون لما خرج عقبه في زينته، انقسم الناس فيه إلى قسمين، فريق قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ، لو إحنا لنا مثل ما أوتي قارون، لأن الله أتوا ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. طب قال الذين أوتوا العلم، ودايما العلم هو الذي يحفظ القلب: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصبر. ولهذا الله قال هنا: ولا تمدن عينيك لما تعنى بي أزواجا منهم زهرت الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم فيه. ورزق ربك خير وأبقى، ركعة خير من كل هذا، تسبيحة خير من كل هذا، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، هذا أحب إلي. نعم.
فكان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا
على القدرة عليه. الله المستعان. جهاد يا أخواني، نحن نحتاج فعلا أن نقيم قلوبنا على مراد ربنا. الله خلق هذه القلوب لتعبد ربها عز وجل، فلا تلتفت إلى شيء من الدنيا إلا لشيء يعينني على طاعة الله. أنتم لو تسألون بصراحة أنا أتمنى أكون عندي مليارات من الدولارات، خلاص أنا أتمنى أن عني، قول لي تدعو أقول لك أتمنى أكون عندي مليارات من الدولارات مش من الجنيهات أو جنيهات استرليني على طول. ليه؟ أطيعها ربي، وسع على هذا الأخ وأزوج هذه البنت وأبني هنا مسجدا وأبني مدرسة تحفظ القرآن وأتي بكتب أهل العلم وإلى آخره، وأوسع على نفسي فلا أحتاج إلى أحد من الدنيا. يبقى أنا أردتها لماذا يا أخوان؟ أردتها لتكون زادي إلى آخرة. ولهذا قالوا نعم المال الصالح للرجل. بعض الناس يظن أن لا تمدن عينيك لما تعنى يعني لا تمدن يديك إلى شيء من متاع الدنيا وتأخذه بحلال أو كذا، لا، المعنى لا تجعل ذلك في قلبك فيشغلك عن الطاعة ويزاحم عبودية الله في القلب. أبو بكر عنده مال كثير جدا، أبو بكر كان من أثر الصحابة، لكن أعتق به من وكان سببا في إيه؟ إذن أعطى الإسلام من ماله ما رفع الله بالإسلام. ماذا أبقيت لأبيك يا أبا بكر؟ أبقيت لهم الله ورسوله. ولهذا النبي قال ما أحد أمن علي في صحبته من أبي بكر. من هنا لما أمر بأن تسد كل خلة إلى المسجد إلا خوخة أبي بكر، كل خوخة تسد المسجد إلا خوخة أبي بكر تترك. طبعا الصحابة مش هيقولك اشمعنى، الصحابة تعرف ليه أبو بكر. أبو بكر لما حصل بينه وبين عمر حوار يعني، وأبو بكر كأنه أخطأ في حق عمر، فطلب من عمر أن يستغفر له وأن فلم يفعل عمر، وراح له البيت وكذا وطلب منه وناشده فما فيش، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يعني، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما ذكر وأن حصل من عمر كذا وكذا وكذا. عمر أدرك أنه هو يعني أخطأ في حق أبو بكر لما لم يقبل منه كذا، وذهب إلى بيته فلم يجده، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند أبو بكر، فشدد النبي على عمر وقال هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لقد جئتكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر صدقت. أين أنتم يوما كان أبو بكر؟ كلكم قلتم كذب محمد. أبو بكر قال صدق محمد، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي أبو بكر بعده. خلاص أبو بكر له المكانة، وله المكانة بعمل ليس بمجاملة. أولا ما أحد سبق أبو بكر في العمل، ولا كما لم يسوق أحد في الإسلام. قال النبي يوما أيكم الذي عاد اليوم مريضا؟ أيكم وسأل عن أعمال من البر؟ كل ذلك يقول أبو بكر أنا الوحيد الذي يقول أنا. ويقول النبي ما اجتمعنا في مرين إلا دخل الجنة. فأبو بكر رضي الله عنه أسبق الصحابة، والصحابة يعلمون ذلك. ولهذا كأن رجلا أراد أن يفضل عمر على أبي بكر بين يدي عمر، فنهره وقال والله ليوم من أبي بكر خير من عمر ومن آل عمر، ولا ليلة من أبي بكر خير من عمر ومن آل عمر. أما اليوم فيوم الردة، يوم الردة، يوم أن جيش أبو بكر الجيوش وأدب هؤلاء الذين ارتدوا عن الإسلام، وأدب منع الزكاة، وكانت المرحلة من أخطر المراحل. نبي مات اليوم اهتزت القبائل، اللي ارتد واللي كذا واللي منع الزكاة، يعني حدث في دولة الإسلام هذا الحدث الخطير جدا، يعني كاد يذهب بالأمة. أحداث منذ أن مات النبي وتوالت الأحداث القوية جدا، وكان لها في كل هذا أبو بكر رضي الله عنه. من يوم أن مات النبي ومن الصحابة من لم يصدق ويقول ما مات النبي، ما مات النبي، النبي ذهب إلى ربه سيعود كما ذهب إلى موسى، كما ذهب موسى إلى ربه سيعود، إلا أبو بكر دخل وقبل النبي وقال ما طابك حين وميتا، ثم صعد من بره ثم قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا الآية. وكأن الصحابة لم يسمعوا إلا في هذه كلمة، هي في الحقيقة خلاصة عصارة الدين. ما في أحد أحزن على رسول الله من أبو بكر، لكن أن تضبط المقالة في أمة كأنك أخذت الراية في لحظة فجأة أخذ الراية، وقبل أن يوليه الناس، لكن الله أقام هذا المقام. نعم النبي قدم في محراب الصلاة مروا أبا بكر يصلي بالناس، لكن أن يصعد المنبر الموقف فرض نفسه وأصل وفصل بين محبة النبي وعبودية النبي. أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، خلاص ارجع بقى إن أردت، محمد إلهه قد مات، أما من كان يعبد الله فإن الله حين يموت لا ينبغي نقف نواصل، محمد مات لكن دينه باق. سبحان الله، موقف عصيب ردهم فيه إلى النص. ما إن نزل حتى سمع الأنصار قد اجتمعوا في السقيفة على تولية رجل منهم، كل هذا والنبي لم يدفن بعد، يعني الأمة ستفترق، الأنصار سيولون رجلا منهم. فإذا أبي بكر يسعى إلى السقيفة وعمر وأبو عبيدة، دخل السقيفة فوجد الناس قد اجتمعوا على تولية رجل منهم، فأراد عمر أن يتكلم فمنعه، وتكلم أبو بكر في الناس، طبعا خطب من أحس ما يكون الحرف محسوب، أنصار مهاجرون عاشوا أمة واحدة، هل الآن سيفترقون؟ فإذا أبو بكر ينتقي الكلام انتقاء، ما زور عمر في نفسه كلمة إلا قالها أبو بكر رضي الله عنه، موفق الصديق الذي مراده على مراد الله ورسوله، فتكلم كلاما ما أحسنه، وذكر فضل الأنصار وأنهم سيراعون في وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخلافة في قريش، فمنكم الوزراء ومنا الأمراء، وردهم إلى النص فبيعوا في السقيف. سبحان الله، دفنوا النبي، ارتد من ارتد من العرب، فمنهم من منع الزكاة، ومنهم من ارتد عن الدين كله. ماذا يصنع أبو بكر؟ جيش أسامة كان قد عقده النبي قبل أن يموت ومات، والجيش لم يخرج، أصر أبو بكر أن يخرج الجيش، والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ونحن في أشد الحاجة إلى جيش أسامة، لكن يأخذ جيش أسامة، وليؤدب أبو بكر هؤلاء المرتدين، يراجعهم في منع الزكاة، قال والله لو منعوني عناقا كان يؤدنوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. قوة، سبحان الله، قوة وثبات عجيب من أبي بكر رضي الله عنه. ويقول والله لو تخطفتنا الطير من السماء وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين لما رجعت عن أمر عقده النبي صلى الله عليه وسلم بيد. ما يبالي اتباع، ولهذا كانت الخلافة سنتين نعم وبضعة عشر، لكن كانت من أخطر المراحل في الخلافة الراشدة، هو أقصرهم مدة، أقصرهم مدة، لكن كانت أخطر مدة، تأسيس، تأسيس يا أخوان، تأسيس، تثبيت الإسلام على وجه الأرض، فكانت أخطر ما يكون. فلهذا النبي قال هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ أما أبو بكر لا، جئتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، صدقت، مثل ما قال النبي في ماذا؟ في خديجة رضي الله عنها لما أراد أن يبين فضلها لعائشة التي ما غارت من امرأة غيرتها من خديجة، مع أنهما ما اجتمعا، وذلك لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها. نعم نعم. وأما اليوم في يوم الرد، وأما الليلة فليلة الغار، فهي خير من عمر ومن آل عمر، قال الله عز وجل إلا تنصروا فقد نصره الله إذا أخرجوا الذين كفروا ثانية ثانية إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، من صاحبه؟ فتبقى الآية، شوف إلا تنصروا، خطاب لكل البشرية، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية ثانية، فلم يتوجه الخطاب لمين؟ لأبي بكر، لم يكن من المخاطبين إلا تنصروه، إنما كان من المنصورين، إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. هذه ليلة خير من عمر ومن آل عمر، ويوم خير من عمر ومن آل عمر. نعم.
فكان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا مع القدرة عليها، إذا حصلت له ينفقها هكذا وهكذا في عباد الله، ولم يدخل لنفسه شيئا لغد. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله من زهرة الدنيا. قال: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: بركات الأرض. وقال قتادة والسدي وغيره: زهرة الحياة الدنيا، يعني زينة الحياة الدنيا. وقال قتادة: لنفتنهم فيه لنبتليهم. وقوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها.
يبقى الفتنة هنا بمعنى الابتلاء والاختبار، هذا اختبار. نعم.
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة واصبر أنت على فعلها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبيت عنده آنا ويرفأ، وكان له ساعة من الليل يصلي فيها، فربما لم يقم فنقول: لا يقوم الليلة كما كان يقوم. وكان إذا استيقظ أقام، يعني أهله. وقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقوله: لا نسألك رزقا نحن نرزقك، أي إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولهذا قال: لا نسألك رزقا نحن نرزقك. قال الثوري: نسألك رزقا، أي لا
نسألك رزقا.
قال الثوري: لا نسألك رزقا، أي لا نكلفك الطلب. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج وساق بسنده عن هشام عن أبيه أنه كان إذا دخل على أهل الدنيا فرأى من دنياهم طرفا، فإذا رجع إلى أهله فدخل الدار قرأ: ولا تمدن عينيك، إلى قوله: نحن نرزقك، ثم يقول: الصلاة الصلاة، رحمكم الله. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن جعفر عن ثابت قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه خصاصة نادى أهله: يا أهلاه صلوا صلوا. قال ثابت: وكان الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة.
نعم، فكانوا يستعينون بالصلاة على سائر أمورهم، وكان النبي إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة. فاستعانة الأنبياء والصالحين تكون بالصلاة والذكر. ولهذا لما جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، وكانت تعمل بالراحة والراحة قد أثرت في يديها، فأرادت خادما، فقال النبي: ألا أدلك على خير من خادم؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: إذا أويت إلى فراشك فسبحي لا 33، وأحمد لا 33، وكبري 34، فذاك خير لك من خادم. ايه علاقة التسبيح بالخادم؟ لان هذا اعانة الصالحين، فالعبد يستعين بالذكر على الاعمال الشاقة، يستعين بالذكر لانها تقوي القلب وتشرح الصدر وتهيئ النفسية. والحقيقة القوة قوة النفسية، قوة الهمة. انت بتجد رجل عنده 70-75 سنة ويصرع غيطه وينزل ويعمل سوي، وتلاقي ابنه عنده 20 سنة نايم في البيت لا يريد ان يذهب الى الحق. يمكن تقول له: وانت صرحت الحق من كم؟ يمكن يقول لك: من سنتين ما روحتش. فالهمة معروفة، الهمة قوة فوق قوة، قوة فوق قوة. الهمة كل سنة عنده همة، زي احنا بنسميها في العامية يقول لك ايه؟ قلبه حامس. قلبه حامس دي بتترجم الى الهمة. انما شاب يكون عنده 20-30 سنة ها ملوش قلب حامد، محلك سر، لكن عنده همة على طول. ولذا كان ابن عقيل يقول: كنت أجد همة وأنا ابن 80 أكثر ما أجده وأنا ابن 20. يبقى الهمة هي اللي ترقى بالإنسان. فالإنسان إذا ذكر الله انشرح الصدر، وإذا انشرح الصدر قوية الهمة وأقبل على الله عز وجل. ولهذا جهاد الصحابة، أنتوا لو قرأتم يا إخواني تراجم الصحابة أعمروه مع الجهاد تجدون عجبا عجاما. سليمان بن سرد في معركة عين الوردة لوجيش التوابين كان يقاتل، بل ما أسعفه فرسه فنزل وكان يمشي. كم سنة بقى إن شاء الله؟ 93 سنة. سليمان بن سرد في عين الوردة كان قد تجاوز 90 سنة، 90 سنة. أبو 90 دلوقتي يركب الفرس، يركب حمار، تبي تركبه السيارة، لو ركبته بتشيله تحطه في السيارة. لكن هذا أنه يقاتل، سبحان الله. همم، سويد بن غفلة كان عنده كم سنة؟ 120 تقريبا، مات عنده 120. سويد بن غفلة هاته كده، تزوج بكرا كم سنة؟ تقريبا 116. الله المستعان. نعم.
وقد روى الترمذي وابن ماجه من حديث عمران بن زائدة عن أبيه عن أبي خالد الوابلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنا وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا.
يبقى في رابط بين إيه؟ لا بين الأمر بالصلاة وأمر لك بالصلاة تسب عليها، وبين الرزق: لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فمن أقام الصلاة رزق، يعني إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب. فالصلاة سبب، الصلاة ممكن تجوزك بأقل تكلفة، الصلاة دي ممكن تشغلك أفضل شغلة بأحسن راتب، ممكن الصلاة. أنا رجل أريد عاملا عندي مصنع عندي كذا، وأرى شابا مواظب على الصلاة، هقول له ايه؟ تعال يا ابن تشتغل، ما فيش والله ده انا كذا كذا. طب تعال اشتغل، تعال، انا اريد امينا اصلا، احطك باعلى راتب. انا عندي بنت صالحه اريد لها صالحه، لما ارى شابا مستقيما على صلاتي وكذا وكذا اقول: هذا يتقي الله، اللي بيتقي الله بسجوده وركوعه والمواظبة على الصلاه هذا يتقي الله بنتي. تعال يا ابن متزوج؟ لا والله مش متزوج. ليه؟ والله يعني الحال شويه، انا بنتظر كده فيزا ولا حاجه ولا ما. طب تعالى والله يا ابن، انا عندي كل حاجه، عندي شقه وعندي البنت وعندي كل حاجه، اي حاجه بس هاتها وخلاص، لا مهر ولا بتاع. تعرف تجيب دبله؟ ما اعرفش، خلاص اجيبها لك، بس ما تبقاش تقول لحد، خلاص. ويجيبها له ويعمله، يبقى زوجته ايه؟ صلاته. ده صحيح يا اخواني. انا لو عندي بنت واجد صالحا هنفق اول الوليمه حتى علي، انا الكسبان، صح يا اخواني. انا زوج واحد بقى من اللي يجيب لي بنت مش عارف 150 جرام مش عارف ايه و700 الف غرفه و700 الف طقم ويرجعها تاني يوم، لا يتقي الله فيها. فيش حد بيعيش بطبق ولا بطقم ولا بغرفه نوم ولا. العاقل كده، العاقل يريد صالحا يزوجه ابنه بابنته يتقي الله عز وجل فيه. وكذلك لو وجدت امراه صالحه لولد، يبقى هذه الصلاح والاساس هو معدن السعاده. وانت ما تقفل على نفسك انت وزوجتك، ماذا تصنع لك؟ الاطقم والمش عارف الايه والايه والايه، ماذا يصنع لك؟ السعاده اهم شيء في الطاعه وفي الاستقامه وكذا 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 وكذا. ولهذا باب بخاري بواب، باب عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح وهو كسبان. عمر رضي الله عنه عرض ابنته على مين؟ على ابي بكر، لم يرد. عرض على ابي بكر، على عثمان، فقال بعد أيام: لم لا أريد كذا وكذا. يقول: فكان وجدي يعني على أبو بكر أكثر من عثمان. أبو بكر ما ردش علي، يعني عرضت ابن عليه بنت عليه وما ردش علي. عثمان قال له خلاص أنا، عمر اللي عرض ابنته. ثم أيام وأرسل النبي يخطبها، فلقيه أبو بكر قال: لعلك وجدت علي في نفسك، لاني لم ارد عليك. يعني طبعا حاجه كبيره ان انا اعرض بنتي وما تردش عليا، ده حاجه كبيره قوي، يعني هبدا ازعل بقى. يعني في الاول زعلان ولا حاجه، يجي الشيطان يقول: لا ازاي تعرف بنتك وانت يعني ما يا بنتك كذا، تغلبت انا، بس ما تردش عليا يعني لا ولا لا، تبقى صعبه قوي، صعبه. ولهذا لا تعجل على اخيك، لو صدر منه شيء قد تأخذه أنت عليه، لا تعجل حتى تنظر عذره، حتى تنظر إيه؟ عذره، لحد له عذر. طيب، فقال أبو بكر: لعلك وجدت عليه في نفسك. قال: نعم، أيوة أجل، وجدت عليه في نفسك. قال: والله ما منعني أرد عليك إلا أني سمعت النبي يذكرها يوما، وما كنت لأفشي سر رسول الله. يعني ما قلت لكش يا عمر، لأن سمعت النبي لأن ممكن النبي ينصرف، فيكبر الأمل في قلب عمر. صحابة يا إخواني ولاد، احنا ما بنقول الصحابة خير الأمة، ولما بنقول الصحابة حبهم دينه وإيمانه وإحسان مش من فراغ، ولما نقول صحابي واحد أفضل من أي تابعي مهما كان قدره، ده منهج السلف. سئل المعافى ابن عمران، كان من أئمة السلف، أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز؟ وتلاقي المقارنة دايما بين دول، لأنه البعض كان بيبقى عمر الخليفة الراشد وخامسه. فقال المعافى: معاوية خير من 600 عمر بن عبد العزيز. طيب ابن المبارك لما سئل أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ طبعا عمر عز من خير التابعين، يعني ربما لو لم نجد نصا في ذي في أويس القرني إنه أفضل التابعين لقلنا عمر بن عبد العزيز. قال: تراب دخل أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز. فلم يكونوا يعقدوا إيه؟ يعقدون مقارنة بين أي صحابي وأي تابعي، ده منتهي، أمر منتهي، لا تفضل تابعيا على صحابي أبدا. فلهذا كان في تربية، سبحان الله. قال: ما منعني والله أن أذكر أن أرد عليك إلا أني سمعت النبي يذكرها يوما، وما كنت لأفشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فالشاهد الصلاة، الصلاة والرزق، الصلاة اربط بينهما الصلاة والرزق. انا هاجي لك، شوف انا اروح اشتري منك الآلة دي وانت في المنصورة، بل وانت فين؟ في 100 غمر. سيارتي دي ريديتير او مش عارف ايه، اروح اصلحه في 100 غمر. ليه؟ في رجل هناك يتقي الله، يصلي يتقي الله، هروح هناك اركب له مشوار احسن ما واحد يضحك عليه. واضح ولا يا اخواني؟ يعني الصلاة بتجيب لك الرزق، يبقى في رابط بين الصلاة وبين الرزق، في رابط بين الصلاة وبين الرزق. نعم.
سويد بن غفلة.
نعم.
وقال عاصم بن كليب كما في السير: تزوج سويد بن غفلة بكرا وهو ابن 116 سنة.
116 سنة.
وروى
يعني مثلا حفيد حفيده ممكن ما تجوزش مثلا بنت بكر، في الله أعلم ممكن يبقى كم سنة، يبقى 60 سنة ولا حاجة. يعني حفيد 116 سنة، يعني أجيال يا أخوان، أجيال. نعم.
وروى الوليد بن علي عن أبيه قال:
مر معنا ترجمة الشيخ الشعيبي اللي مات كم؟ مات 114، كان بيفتح كتب بعد 100 سنة بيدرس، بعد 100 سنة الشيخ الشعيبي، هو يمكن أطول شيخ احنا ترجمنا له، الشيخ الشعيبي 114 سنة درس لغاية ما مات وهو يدرس. نعم.
وروى الوليد بن علي عن أبيه قال: كان سويد بن غفلة يأمنا في شهر رمضان في القيام، وقد أتى عليه 120 سنة.
الله أكبر، الله أكبر. يأمهم في رمضان 120 سنة. طيب عاش لكم؟ شوف تقريبا 127 تقريبا.
82 هجري.
82
هجري. قال: وولدت في عام الفيل مع النبي صلى الله عليه وسلم.
قال كده إقرأ
في أول السير.
نعم.
أول الترجمة قال: أنا لدة النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني في السنة التي ولد فيها النبي.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
ومات 82.
82. 82. نعم. يعني 62 وعاش بعديه دي 72. 62 و 72 كم؟ يعني 130. يعني الشيخ الرسول مات سنة 10 أو 11، 62 سنة. ضيف عنهم بقى 70 سنة. 70 سنة 71. يبقى 130. نعم. نعم. الذهبي. نعم. ما هو أكبر. نعم.
وروى ابن ماجه من حديث الضحاك
الشيخ الألباني علق على حديث وخير من يتجاوز ذلك من 60 إلى 70. وذكر إيه يعني، يقول وها أنا قد تجاوزت 80 وكذا، لكن الشيخ مات 86. الشيخ مات 86، الشيخ ابن باز مات 89. نعم، لكن كان يتكى على العصا بس قليل يعني، الشيخ اتكاه كان قليل يعني يمشي، بس كان يتكى على العصا، لأن تقريبا من 80 هو نفسه أخبر عن نفسه كان تقريبا بيصلي عادي إلى 80 الشيخ ابن باز. بعد 80 بقى وجد الايه، لكن إلى 80 كان يصلي عادي. نعم.
قال وروى ابن ماجه من حديث الضحاك عن الأسود عن ابن مسعود.
الشيخ الفوزان الآن تجاوز، طبعا تجاوز، يمكن 94 دلوقتي، 94 الشيخ، 53 دلوقتي، يمكن 94 سنة. نعم.
يصلي يا شيخنا واقف متكئا على
العصا. نعم.
وروى ابن ماجه من حديث الضحاك عن الأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك. وروى أيضا من حديث شعبة عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همة فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وقوله: والعاقبة للتقوى، أي وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة وهي الجنة لمن اتقى. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة كأن في دار عقبة بن رافع، وأن أتينا برطب من رطب ابن طاب، فأولت ذلك أن العاقبة لنا في الدنيا والرفعة وأن ديننا قد طاب.
يبقى أخذ النبي تأويل الرؤيا من الأسماء، هو رأى أنه في دار عقبة ابن رافع، وأنه قد أتي برطب من رطب ابن طاب. يبقى عقبة ابن رافع ابن طاب، رطب ابن طاب. قال: فولت ذلك العاقبة لنا في الدنيا والرفعة، اللي هو عقبة ابن رافع. طيب، وأن ديننا قد طاب، اللي هو ابن طاب. ولهذا قد تؤول الرؤيا من الأسماء الموجودة. ولهذا قلت لكم بعض المعبرين الحذقين يعني كان يقول: رؤيا الشيخ صالح الفوزان صلاح وفوز، رؤيا الشيخ ابن باز السنة. الشيخ ابن باز غريبا ما يكون رمزا للسنة. نعم.
وقال تعالى: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى الآيات. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا على الكفار في قولهم لولا، أي هلا، يأتينا محمد بآية من ربه، أي بعلامة دالة على صدقه في أنه رسول الله. قال الله تعالى: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، يعني القرآن العظيم الذي أنزله عليه الله، وهو أمي لا يحسن الكتابة ولم يدارس أهل الكتاب، وقد جاء فيه أخبار الأولين بما كان منهم في سالف الدهور بما يوافقه عليه الكتب المتقدمة الصحيحة منها، فإن القرآن مهيمن عليها.
يعني هذا أعظم معجزة، أولا في فصاحته فهم عرب ومع ذلك عجز أن يأتوا بمثل، هذا واحد. اثنان، فيه أخبار الأولين وفيه ما سيأتي أيضا، ولم يكن النبي يقرأ كتبا، وهذه الحكمة أنه أمي، لو كان يقرأ لقالوا كتب قرأه، لكن النبي ما كان قارئا لكتب ولا أحد علمه، فكيف يخبر بأخبار من مضى على وجه المطابقة إلا إذا كان نبيا؟ نعم. بل وأخبر في ما سيأتي، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وحصل هذا ولا ما حصل؟ حصل. نعم.
فإن القرآن مهيمن عليها، يصدق الصحيح ويبين خطأ المكذوب فيها وعليها. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة العنكبوت: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وإنما ذكرها هنا أعظم الآيات التي أعطيها عليه السلام وهو القرآن، وله من المعجزات ما لا يحد ولا يحصر كما هو موضوع في كتبه ومقرر في مواضعه.
لكن كل المعجزات، كل الماء يتفجر من بين يديه، وكل ينشق القمر، كل هذه بموت النبي صلى الله عليه وسلم قد مضت. أما المعجزة الباقية وستكون إلى آخر الزمان هي القرآن، هي القرآن. ولهذا كان أعظم معجزة له، لأنه معجزات الأنبياء بتنتهي بموتهم، إنما القرآن باقي. ولهذا الله عز وجل يقول تحدى بهذا القرآن إلى آخر الزمان، فأتوا بصورة مثله، فأتوا بعشر صور، فأتوا بمثله، والتحدي إلى الآن وسبق إلى آخر الزمان. نعم.
ثم قال تعالى ولو أن أهلكنا.
وإذا فشل العرب، فشل العرب اللي هم أصحاب الفصاحة اللي كانت فصاحة السليقة، كان فصاحتهم سليقة، إذا من باب أولى سيفشل كل من أتى بعد العرب أن يأتي مثل هذا القرآن. إذا كان القوم الذين كانت العربية سليقة عندهم فشلوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فشلوا، فكيف بمن عربيته يعني غاية ما فيها أنه تعلم قواعد. يعني إحنا الآن عندنا عربية تعلم، الآن حتى أتقن كلامي الآن رفعا ونصبا وجرا وكذا لابد أن أكون متعلما قواعد، إنما العرب ما كان عندهم قواعد. يعني العرب ما عندهم جملة اسمية فعلية، ما عندهم حال تمييز اسم فاعل اسم مفعول، ما عندهم هذا أصلا، ما عندهم. لكن أخذنا ذي القواعد من لسانه، فهم ينطقون بالسليقة، سليقة اللسان نفسه اللي يتعلم العربية لغة بني فلان يذهب ويعيش فيها من الصغر فيتعلم لسانه، ولا العرب ما عندهم هذا. فإذا كانت عربية السليقة الفصاحة اللي ما تحتاج إلى استدعاء، ولهذا اللسان العربي الحجة، اللسان قبل التحول والتغير. يعني الآن أنا أنطق الآن لساني حجة لو أنا مثلا قلت مثلا إيه صلى عليا الظهر، يقال هذا حجة فيه جواز نصب الفاعل، لا خلاص ما عاد أقول أخطأ. لكن العربي لو نطق لا يقال أخطأ، حتى لو خالف المشهور يقال هذه لغة بني فلان، هذه لغة عنده، ما يقال أخطأ، يقال هذه لغة. مثل من كان يعطي المثنى حالة واحدة، إن أخاها، إن أباها وأبا أباها، في المشهور أبا أبيها مضاف إليه، فده لسان السليقة، السليقة. ولهذا يقولون كما صغير يحفظ قرآن عند محفظ من هؤلاء، فكان يحفظه تبت يدا أبي لهب وتب، فيقول له تبت يدا، فيقول له تبت يدان، تبت يدا، تبت يدان، تبت يدا أبي لهب، يقول تبت يدا أبي لهب. فإذا وقف على يدا أعطاها النون، لأن النون المثنى تحذف عند إضافة، لكن بدون إضافة تثبت، تبت يدان، تبت يدان إذا وقفت، لكن متى تحذف النون؟ إن أضفتها يد أبي لهب، مثل مثلا متى أيضا نون الجمع، فتقول مثلا جاء طالب علم فحضر الحلق، صح، لكن لو جاء طالب يبقى غلط، إنما طالبان. يبقى إذا وقفت ما في داعي للحذف، لابد أن تأتي بالنون. فهذه يقولون سريقة، سليقة، كل ما نطق به العربي معتد به، كل ما نطق العربي معتد به. فإذا كان العرب مع تلك الفصاحة عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وطبعا بمثل هذا القرآن كله لا، بل عشر صور، بل صورة، بل بمثل مطلقا، بل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون مثله، وكان بعضهم لبعض ظهير. نعم.
ثم قال تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، أي لو أن أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول الكريم وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم، لكانوا قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا قبل أن تهلكنا حتى نؤمن به ونتبعه، كما قال فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يبين تعالى أن هؤلاء المكذبين متعنتون معاندون لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، كما قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، إلى قوله بما كانوا يصدفون. وقال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. وقالوا: وأقسموا
معاند
بالله،
المعاند مهما تأتيه من دليل، تأتي به من دليل لا يمكن يرجع لك. شوف يا أخوان، الفراسة شيء يعتقده، والله لو أتيت بألف دليل ما استجاب، لكن مبتغي الحق فيه الدليل. أما المعاند لو أتيت بألف دليل يقول لك هذا الدليل، فتأتي بالدليل لا يقبله، إما يقول لك هذا ضعيف أو يقول لك هذا ليس دليلا على ما تقول، ويورد عليه التأويلات المتعسفة المتكلفة. نعم.
وقال: وأقسموا بالله جهد
من هنا ينهى عن مناظرة أهل البدع، تعال أجادلك ونلتقي ونتقابل، هو أصلا لو أنت أتيت له بكل دليل ما يستجيب لك، بخلاف من يأتيك يطلب الحق، فهذا نظيره بمعنى بين له، بين له الحج، جاء يطلب يقول لك والله أنا لو أنك أتيتني بالأدلة والله سأكون صغيرا سمعا وطاعة، وفعلا ينتقل معك كلما تأتي دليل ينتقل معك، فهذا هيكون إيه؟ تجلس معه وتناقشه طالما أنه يريد حقا. أما الذي يريد جدلا فلا تجادله، فلا تجادله. نعم.
وقال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، الآيتين. ثم قال تعالى: قل أي يا محمد لمن كذبك وخالفك واستمر على كفره وعناده كل متربص، أي منا ومنكم، فتربصوا أي فانتظروا، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي أي الطريق المستقيم، ومن اهتدى إلى الحق وسبيل الرشاد. وهذا كقوله تعالى: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. وقال: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر.
بس علم ما ينفع بقى، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر بعد فوات الأوان. سوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، لكن ما ينفع هذا، ما ينفع علم، ما ينفع، لأنه علم ليس في دار التكليف إنما في دار الجزاء، والعلم في دار الجزاء ما ينفعك، ما ينفعك، إنما العلم في دار العمل ينفعك، فلو وجدت في دار العمل علمت شيئا ستعمل به، لكن بعد فوات الأوان علمك هذا إيه؟ سوف يكون عليك حصارات بس. ولهذا يقولون: يومها لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، بس بعد فوات الأوان. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ها ولا نكذب بآيات ربنا ونكون موقنين، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، فيندمون، لكن ما ينفع الندم. وهذه الآية دليل على الإعذار بالجهل، لأنهم قالوا لو أرسلت إلينا رسولا فاتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، لو أرسلت إلينا رسولا، فدليل على أن الحجة تقوم بالرسل، فمن لم يأتي رسول يكون له حجة عند الله. ولهذا كما قلنا: من لم يأتي رسول في الدنيا يمتحن إيه؟ يوم القيامة، وإلا يكون لهم ذلك. وقالوا ربنا لولا أرسلت، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، أي من قبل أن يأتيهم رسول، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، كنت أرسل إلينا رسولا ونحن كنا نتبعه، أما أن تهلكنا بلا رسول فهذا ظلم. لهذا الله ما أهلك إلا بعد رسول، ولن يعذب في الآخرة إلا بعد إيه؟ إلا بعد رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى هذا فيه إعذار بالجهل، وأن من لم تبلغه الحجة فإنه يمتحن يوم القيامة إذا ما بلغت الحجة. قال تعالى: لينذركم به ومن بلغ. وقال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. وقال سبحانه وتعالى: ومكن الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالإنسان إذا كان جاهلا يعذر بهذا الجهل، لكن المؤاخذة تكون بعد الإيه؟ بعد العلم. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.